سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام ذهب أهل العلم بشرف الدنيا والآخرة كما نقل ذلك عن كثير من السلف ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقد قال الإمام الثوري إن هذا العلم شريف إن هذا العلم شريف من أخذه من هذا العلم شريف من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها وشرف العلم يعرف بشرف من قد انشغل به شرف العلم يعرف بشرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلم مراد الله في كتابه وأن تعلم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وقد قال يحيى بن أكثر هارون الرشيد قال ليحيى بن أكثر قال ترى من أشرف الناس فقال يحيى بن أكثر يا أمير المؤمنين لا أعرف أحدا أشرف منك قال يا أمير المؤمنين لا أعرف أحدا أشرف منك أنت أمير المؤمنين وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت أشرف الناس على الإطلاق فقال أخطأت يا يحيى أشرف الناس من رجل جلس وعقد مجلس التحديث وقال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل ربط اسمه باسم نبيه صلى الله عليه وسلم فهو على هذا الذكر إلى يوم الدين ولذلك قال ابن المبارك وغير ابن المبارك لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجادلون عليه بالسيوف وأيضا فإن أم الأمير نظرت ولدت كوكبا تمر جانب القصر فقالت ما هذه الكوكبة النيرة ما هذا الزحام العظيم من هذا قالوا فقالت هل هذا أمير المؤمنين قالوا لا إنه ليس بأمير المؤمنين فقالت من هو قالوا هذا رجل يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله إن هذا لهو الشرف والملك إن هذا لهو الشرف والملك لذلك كان علماء هنا في مجالسهم كالملوك أو فوق الملوك كان علماء وهم يؤرخون ويترجمون لعبد الرحمن بن أبي ليلى وهذا من عظيم فقهاء الكوفة كانوا يقولون كان أصحابه يعاملونه فوق ما يعامل الملوك كان أصحابه يعاملونه فوق ما يعامل الملوك وأيضا فإن هارون الرشيد رضي الله عنه دخل عليه الإمام مالك وهو الإمام العلم إمام ثابت الهجرة دخل عليه وهو واقف فوقف أمام الأمير فقال فكيف أمير المؤمنين العالم واقف وأنت تجلس فقام هارون وأجلسه مكانه قال تجلس هنا ثم من توطيره له قال له نلزم الناس بموطأ الإمام مالك فقال لا إن الناس لهم اجتهادات فخلي الناس والاجتهاد الغرض المقصود كانوا يعظمون جناب العلماء ويعظمون مكانة العلماء وأمة لا تعرف قدر الرجال أتيها فقد خابت وخسرت أمة لا تقدر قدر العلماء فلا يمكن أن تنجو ولا يمكن أن تعلو ولا يمكن أن يستقر لها حال لأن الله أناط قيادتها وسيادتها وريادتها بوجود العلماء سليمان الأعمش سليمان بن مهران كان من أعلم الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم العجيب بأن سليمان بن مهران كان إذا جلس قبل أن يرتحل من البصرة إمام ابن عينة كان إذا جلس إلى ابن عينة تقايضه وشوف المقايضات هو هنا دائما في مقايضات الدنيا، إما سيارة بسيارة، إما بيت بمال. الغرض المقصود يكون أمر علمي دنيوي دنيوي، لكن المقايضات كانت في الرعي الأول. فكان هارون الرشيد رحمه الله، فكان ابن عيينة وسليمان بن الرد إذا جلس معه يقول له سفيان بن عيينة حديث مني بأربعة منك، يقول حدثنا فلان 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 حديث مني بأربعة منك، فيعطيه حديث ويتبادل معه بأربعة حديث. فلما مكن الله سليمان بن مهران واكتظ المجلس عنده بطلبة العلم، دخل سفيان بن عيينة يجد الحشد العظيم في مجلس التحديث، فقال من هذا؟ قالوا هذا سليمان بن مهران. قال الأعمش؟ قال نعم الأعمش. فدخل مستغربا مندهشا، فجلس إلى مؤخرة المجلس، فبعدما انتهى إلى هذا المجلس قام فقال يا سليمان هل لك فيما مضى من المبادلة الواحد وأربعة؟ فقال يا إمام قد مضى ما مضى، العكس الآن، اعكس تصف، يعني أربعة منك وواحد مني. هذه عيشة الملوك حقا عندما عاشوا عزة بدين الله عز وجل. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ملك إذا دخل المجلس قالوا إذا جلس فحمد الله عز وجل فكأن على رؤوس الجالسين الطيب، فكأن على رؤوسهم الطيب، تعظيما لإمام المالك. وما هو إلا أنه قد عظم الله حق التعظيم، وقد عظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حق التعظيم. فقد كان يمشي حافيا في المدينة فيسألونه عن ذلك فيقول تعظيما لصاحب القبر، وكان لا يتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاعدا متمكنا فيه يتعلق السكينة والوقار، وإلا متطيبا يغتسل قبل أن يبدأ، يغتسل ويتطيب ويقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب على فراش الموت كان قد قال له حديثا فقام فقعد، قالوا ما لك؟ لم قعدت وأنت فيك ما فيك من المرض؟ فقال كرهت أن أسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. انظر كيف أعظمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعظمه الله في القلوب. الشرف كل الشرف لهؤلاء، الشرف كل الشرف للذين تمثلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إمام أحمد جلدوه وسلسلوه، ومع ذلك جعله الله فوق رؤوس الناس والأنام وكان سيدا في الناس. لذلك قال إسحاق بن راهويه ثبت الله هذا الدين بأبي بكر في الفتنة، بأبي بكر في الردة، وأيضا بأحمد بن حنبل في الفتنة. هذا العلم شريف، فمن أراد به الدنيا أخذها، ومن أراد به الآخرة أخذها. فعلى المرء أن يجعل نفسه بما هو شرف له في الدنيا وشرف له أيضا وسعادة في الآخرة. أما شرف الدنيا فهم للناس قال، وأما شرف الآخرة فالسعادة أيما سعادة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار الرحمن في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما زلنا نتكلم على المسألة المهمة جدا التي هي متقدمة صراحة في البحث، وهي الكلام على أسباب اختلاف العلماء. وهذا كما قلنا يفتح ذهن طالب العلم ليعرف أصل الخلاف أين هو الخلاف، وأيضا يعتذر لهؤلاء العلماء أنهم ما خالفوا للشهوة ولا للوجد ولا للهوى ولا أرادوا البدع بحال من الأحوال، لكن كانت هناك أسباب لهذا الخلاف. عدم بلوغ الحديث لبعض الرواة، أو قل بلغهم الحديث أنه لم يثبت عندهم أنه من مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل لم لا 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 بلغت وعنده وثبت لكن عنده المعارض، أو أنه لم يبقى يعني مراد النبي صلى الله عليه وسلم. أقول إخوة الكرام، وقفنا أمس على اختلافهم في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أصل الباب. الفهم فهم فيما يأتيك، والإنسان لا يرتقي أبدا إلا بفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان من سبب الخلاف بين العلماء وبين الفقهاء وبين الصحابة اختلاف وهم هؤلاء الفحول لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نحن نقول أنت مطالب شرعا بأن تبحث بحثا حديثا عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما لسان حالك كما قال الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لما اختلفت الفروق، ولما أن الله جل وعلا
خلق الناس فثاوت بين درجتين في الفهم وفي الذكاء وفي الفطنة وفي الجهل، اختلف أو اختلفت فهوم هؤلاء، اختلفت أقوال هؤلاء بالنسبة لتخريج العقل فيهم في الفهوم. أنت ترى من ذلك مثلا فعل عمر بالنسبة للفهم، ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الحج نزل في الأرض فكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فارتاح، فابن عمر لما نظر رجل النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الحج ونقر النقر الثاني ودفع نزل بالأرض وبات هناك أو صلى بها نمر الأشياء ثم دفع إلى المدينة، قال هذه سن، فهم من فعل النبي أنها سن وهو يطبق قول الله على في رسول الله أسوة حسنة، فقال بعد الحج بعد النصر من الحج من السنة النزول بالأرض، هو فهم ذلك ابن عمر وكان أثريا، لكن ابن عباس وعائشة قد اختلف معه في الرأي لاختلاف الفهم. قالت عائشة والله ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم الأرض إلا موافقة ما نزل قصدا، يعني كان يسير سيرا فتعب، فلما تعب أراد الراحة فارتاح في هذا المكان وافق الأبطع فنزل فيه، يعني ما ذهب قاصدا للأبطع. وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك، قال والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنزول في الأبطع، أنا الذي ضربت له الخيمة في الأبطع فذهب فارتاح ثم دفع إلى المدينة. فاختلف هنا الفهم من ابن عمر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بأن من السنة إذا انتهى أحد الناس من المكلفين بالنسك بأن من السنة أن يذهب إلى الأبطع فيروي الأمر فيها وارتاح فيها ثم يدفع بعد ذلك إلى بلد. وعائشة وابن عباس يرون أنه ليس بسنة. الخلاف الأقوال ليس في بلوغ الحديث أو عدم ثبوته، قد بلغ وثبت بأن المسلم يقينا نزل بهذا المكان، لكن الاختلاف الذي عنا بين الفريقين هو اختلاف العيش، اختلاف الفهم. يفهم ابن عمر أن هذا الفعل سنة وتفهم عائشة أنه ليس سنة بل جاء موافقة، ولذلك أن نقول بأن الإخوة كثيرا ما يفعلون شيئا يحسبونه سنة وليس بسنة، يعني هم لا يميزون بين سنة العادة وسنة العبادة. العمامة مثلا، العمامة من سنة العادة، هذا الحق، العمامة من سنة العادة، لكن نحن نقول الآن لا يقال هذه سنة مطلقة، لكن من أتى بها تأتيا برسول الله ليشابه الإنسان في الظاهر فهذا له الأجر، لكن هي ليست سنة. العمامة ليست سنة من سنة العبادة، هي من سنة العادة. الأكل، أكل الطعام بالأصابع الثلاثة يشددون جدا على هذا الباب، لو أكل بالملعقة أو أكل بالشوكة كما يقولون فينكرون عليه، لما تنكر؟ المسألة ليست بعبادة، هذه سنة عادة، هذه سنة عادة. فهنا الفهوم تختلف، وعندما يفرقون بين سنة العادة وسنة العبادة، لذلك كما قلنا اختلف الأقوال بينهم. من ذلك استقبال استقبال القبلة حين قضاء الحاجة. أبو أيوب أنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا وغربوا، هذا خصم المدينة. أبو أيوب فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا على الإطلاق على العموم، لا تستقبل ولا تستدبر سواء في البنيان أو في غير البنيان. ليش؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عموما قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. ابن عمر يعني يخالف أبا أيوب الأنصاري، يقول يجوز للإنسان في حين أن يستقبل ويستدبر وفي حين آخر لا يستقبل ولا يستدبر، فخالف أبا أيوب. المخالفة هنا كانت لمن؟ لما كانت المخالفة؟ المخالفة كانت من الصاحبين الجليلين للفهم. أبو أيوب فهم أن المسألة على الإطلاق، قال لا تستقبل فإذا لا أستقبل. ابن عمر قال قد سمعت من النبي أنه قال لا تستقبل وقد رأيته يستقبل، فنظرت أنه لما قال لا تستقبل عموما تحتمل التخصيص، ولما وجدت استقبل وجدت استقبل القبلة حين قضاء الحاجة أو استدبرها في حالة خاصة لا على العموم، فنظر في الحالة الخاصة وجد أنه لما استقبل كان بينه وبين القبلة جدار في البنيان يعني، فقال يبقى أنا عندي قول النبي وفعل النبي، فعل النبي يدل على الجواز حين البنيان، وقول النبي إذا يدل على عدم الجواز حين الخلاء، فكان فهم ابن عمر مقاطع مع فهم أبي أيوب، لكن لما اختلف اختلفت الأقوال فيها خمسة أقوال عند الفقهاء في هذه المسألة، كان السبب في الخلاف ايش؟ معناهم بلغهم قول النبي لا تستقبلوا ولا تستدبروا. وايضا بلغهم فعل النبي انه استقبل واستدبر لكن في الدنيا. فمنهم من اخذ حديثا على حده ووقف عنده، ومنهم من اخذ حديثا اخر حديث قول على حده، ومنهم من اخذ حديث فعل على حده، ومنهم من جمع بين القول والفعل. هذا فعل الفقهاء. فسبب الخلاف هنا ليس البلوغ ولا ثبوت الحديث، قد بلغ وثبت الحديث، لكن فهم التقريب بين قول وبين فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من ذلك في اختلاف الفهوم. لكن ما هو ما زلنا نقول الاخوه تضطرب اضطراب اولى. ماذا افعل؟ حتى الصغار لابد ان يعلموا مجلس العلم. مجلس العلم ما يهم فيه الكثره او القله، مجلس العلم المهم فيه احترام مجلس العلم ومعرفه ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال قال رسول الله. فلا بد ان يعنون الوقار والسكينه، ونعلم اننا نعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لان عظمه الانسان تعرف تعظيمه لشرع الله جل في علاه. اقول في مساله مهمه جدا، مساله اللعب بالنار. اللعب بالنار اللي هي تسمونها هنا عندكم كيف؟
بايس.
طيب جيد، بايس ولا طول؟ طيب اللعب بالنار، هذا لعب بالنار. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنار او النار تشير فكانما وضع يده في دم خنزير. هنا بعض العلماء يقولون ان هذا الحديث على الكراهه ليس على التحريم، مساله فيها عباده. وبعض العلماء يقول هو على التحريم، وبعض العلماء يقول هو حرام اذا كانت بالمقامره. العله شوف الفهم اختلف بين العلماء. فهل من العلماء قال ننظر لما حرم صلى الله عليه وسلم النار، مع ان النار ليس فيه ثمة شيء، مع ان النار ليس فيه ثمة شيء، لما يحرم لعب النار؟ معناها مساله مش من العبادات، لما يحرم لعب النار؟ فقالوا انهم كانوا في القديم في الجاهليه نظروا الى سياق الحديث، كانوا يلعبون بالنار على المقامره، الفائز له مال والخاسر يخسر هذا المال لصاحب اللاعب. فقالوا بان المقامره بسببها تكون الحرم. فلما قالوا ذلك قالوا يبقى اذا ان لم يكن المقامره فاللعب بالنار حلال، ان لم يكن المقامره فاللعب بالنار حرام حلال. وبعض العلماء قال لا، التحريم هنا عندنا تعبدين، لان السلام قال كانما وضع يده في دم خنزير، وهو بهذا يشابه الجاهليه، وهذا الرجح صحيح بانه لا يجوز البتة اللعب بالنار او النار تشير، لقول السلام كانما وضع يده في دم خنزير. لكن ليش الخلاف؟ الخلاف كان بسبب الفهوم، اختلاف الفهوم. بعضهم قال بالعله وهذا الذي سياتي الاختلاف، وبعضهم لم يقل بذلك، لذلك اختلفوا فيما بينهم. ايضا اطال الله جل وعلا وان تجمعوا بين الاختين، قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم، الى ان قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. العلماء نظروا قالوا حرم الله الجمع بين الاختين، لو تزوج زيد هندا لا يجوز ان يتزوج اختها هيفاء. فقالوا ان طلقها يجوز ان يتزوج الثانيه، ان طلقها الاولى يجوز ان يتزوج الثانيه. طب ما العله من التحريم؟ فهم بقى هنا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول حرم من اجل المشاحنه ومساله فساد ذات البيت، لان الضر ضر حق، الضرائب معروف الضرر الشديد الذي يقع بين الضرائب. فقالوا اذا التحريم كان لفساد ذات البيت، فلو نظرت حقا تجد طب ما لما اباح الشرع بين بنت وبين بنت خالتها او بنت عمتها؟ ما يضر ايضا والضرر واقع ايضا. فلذلك بعض العلماء نظر فقال يبقى احرى بنا ان نقول لا يجوز ان نتزوج قريبتين في حال الاحوال لفساد ذات البيت. لكن الراجح في قول الجماهير من اهل العلم السلف والخلف بان الاخت بان الشرع جاء بالاختين خاصه لان فساد ذات البين اعظم. فساد ذات البين بين الاختين اعظم، يفكك الاسره باسرها، الاب والام ينقسم البيت الى فريقين، فريق مع الاولى وفريق مع الثانيه. فلذلك قال علماؤنا العله متمكنه في الاختين لا في غيرهما، وايضا في البنت وعمتها والبنت وخالتها. هذا بالنسبه لاختلاف الفهوم في هذه المساله، وهي مساله بلوغ الحديث اللي هي سبب الاختلاف، بلوغ الحديث، ثبوت الحديث، لكن الفهم قد اختلف بين العلماء. وهذه مسألة كما قلنا عزيزة، لكن لابد أن نطرقها لأنها من أسباب الاختلاف. من أسباب الاختلاف أيضا وضع اليد على علة الحكم، وضع اليد على علة الحكم يبين اختلاف العلماء في هذا الباب. يعني الحكم إذا كان الحكم حرام فيقولون مثلا حرام لكذا، حلال حلال لكذا، علة الحكم. الاختلاف في العلة يؤدي إلى اختلاف في الأحكام، الاختلاف في العلة يؤدي إلى اختلاف في الأحكام. لو ضربنا مثلا واضحا من ذلك، مات زيد، إذا مات زيد ما الذي عليكم من أجل زيد وجوبا؟ حرب. مات زيد، ما الذي عليكم تجاه زيد دينا؟
تجهيزه
للدفن، الغسل، هذا أول شيء صح؟ الغسل والتقسيم صحيح ولا لا؟ العلماء هنا الآن ناظروا قالوا طب الغسل واجب علينا الغسل صحيح؟ لأن الإسلام قال سنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا على بنته. وقالت الذي وقصته ناقته في الحج قال اغسلوه بماء وسدر، فالغسل هنا واجب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ طب أنت كنت في صحراء ولا تجد ماء، وماذا تجد؟ ماذا تفعل؟ ومن وين بقى تؤممه؟ من وين أتيت تؤممه؟ احنا ما عندنا في الدليل غير تغسله. سؤال الصحراء
عند وجود
هنا هي المسألة، هنا هي تبين لك الآن لما اختلف.
لماذا؟ ما إلا من تغسيل الميت؟
أنا أقول غسل الميت هنا لو نظرنا فيه تفهم العلم، هل غسل الميت من أجل التنظيف يبقى إذا التيمم لا يفيد شيئا فلا تيممه؟ إذا كان غسل الميت من أجل التنظيف لا سيما أن السلف قال سنها ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو فوق ذلك إلا إن كنتن أترين ذلك، فقالوا إن كانت التنظيف فله أن يغسل والتيمم لا ينفعه، وإن كانت تعبدا لله جل وعلا فينفعه إيش؟ الدم. يبقى إذا عنا الخلاف بين العلماء في مسألة نيمم أو لا نيمم، أصل الخلاف بينهم على إيه؟ علة هذا الاختلاف، هل هو تعبدا أو هو، والراجح الصحيح أنه يجمع بين علتين، الراجح الصحيح في تغسيل الميت يجمع بين علتين، التنظيف والتعبد لله تعالى، كأنها الحق لله تعالى، التنظيف والتعبد لله تعالى، لذلك اعتبرت بأن الحريق إذا أرادوا غسله فإنه يضر بالبدن، البدن يتحلل إذا غسله، صحيح ولا لا؟ فنقول يستعاض عن الغسل هنا به، يستعاض عن الغسل به التيمم. فأنا لما فاقلوا مسألة ما اختلفوا في العلة اختلفوا أيضا في الحكم، ومن ذلك الخلاف الذي ظهر في غسل الجنابة. إذا جامع الرجل امرأته، إذا جامع الرجل امرأته فعليه الغسل صحيح؟ طب لما يغتسل؟ لما يغتسل؟ هنا العلماء اختلفوا في مسألة الغسل هنا، لما يغتسل؟ مع أن المسألة عند الجمهور المني الطاهر وليس بنجس. لما اختلفت العلة عند العلماء الأحناف قالوا الاغتسال من أجل النجاسة بالجنابة فقد تلبس بالنجاسة لأن المني نجس فوجب الغسل، وأما الجمهور فقالوا المني طاهر وليس بنجس والاغتسال تعبدي، والاغتسال تعبدي. اختلفوا الآن والآن في التعليل، لذلك بعضهم يقول له أن ينام بغير اغتسال ولا وضوء لأنه ليس على نجاسة، والذين قالوا أنه تلبس بالنجاسة قالوا أقل أحوال وجوبا لابد أن يتوضأ كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا اختلاف حكم نبع من اختلاف فهم الحديث في هذا الباب. من ذلك أيضا كفارة الصيام، رجل صام يوم رمضان وجاء في قبل آخر يوم فأفطر، أفطر في نهار رمضان، أفطر وله حالات، أفطر بالجماع أو أفطر بالطعام والشراب صحيح ولا لا؟ أفطر بحالة من الحالتين. فنحن نقول العلماء لما نظروا إلى زيد الذي أفطر في رمضان اختلفوا ماذا عليه؟ أولا اتفقوا على أنه قد فعل فعلا جبينا يمدح عليه، قد اتفقوا على أنه إيش؟ أنه فعل فعلا قبيحا وأنه يأثم بذلك وعليه الوزر، عليه الوزر أنه قد قد أفطر في رمضان وانتهك حرمة رمضان، لكن اختلفوا ماذا عليه من الأحكام. ماذا عليه من الأحكام؟ الأحكام في فطر رمضان فيها كفارة، والكفارة إما صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو كل عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين في المغرب فإطعام 60 مسكين، أو كفارة بأنه يقضي اليوم فقط وليس عليه هذه الكفارة. العلماء اختلف في هذه المسألة، هل عليه أن يصوم شهرين متتابعين إذا أفطر عمدا في نهار رمضان يوما؟ هل يصوم شهرين متتابعين أم لا؟ سبب خلاف العلماء أن الحديث ورد من وجهين. عندنا الحديث جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة داود جاء يخبش وجهه ويندم لحيته، قال يا رسول الله أهلك؟ قال وما أهلك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، قال لا يجوز، قال صوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع ما أوقعني فيما أنا فيه إلا الصيام. فقال له أطعم 60 مسكين مسكينا، فقال ما عندي. الغرض المقصود لا شيء له في الترتيب، لكن السلام صدر الباب بالترتيب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين إن لم يجد أو إن لم يستطع إطعام 60 مسكين. في رواية أبي هريرة رواية أخرى جاءت السلام قال جاء رجل للنبي السلام فقال أهلكت يا رسول الله؟ قال يا بني وما أهلكك؟ قال أفطرت في نهار رمضان. فقال اعتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعم 60 مسكينا. فهنا العلماء نظروا فوجدوا أن الاتفاق بأن من انتهك حرمة الصوم فهو آثم، ومن أفطر عامدا سواء بالجماع أو بالطعام والشراب فقد انتهك حرمة رمضان. مفهوم؟ لكن هم الآن منهم من يقول أدنى انتهاك لحرمة اليوم فعليه كفارة، ولذلك الحنابلة والمالكية قالوا إن أفطر بالطعام أو بالشراب أو بالاستمناء فعليه أن يصوم شهرين متتابعين توبة من الله جل في علاه. قالوا بذلك لمن؟ قالوا لأن العلة في هذا في الحكم هو انتهاك نهار رمضان وقد انتهى حكم الفطر. مفهوم؟ أما الشافعية والحنابلة قد اختلفوا من ذلك، قالوا ليس عليه إلا قضاء اليوم، لو أفطر عمدا بالطعام والشراب ليس عليه إلا قضاء اليوم. وهؤلاء اختلفوا مع هؤلاء في تعليل الانتهاك، هل العله الموجوده في الانتهاك عله قاصره ولا عله متعدده؟ انتم اردتم دراسه الاصول، هل هذه دراسه الاصول مفصله تطبيقيا لها قياس؟ عندنا العله عله متعدده وعله قاصره. العله المتعدده لا تتعدى لغيرها، والعله القاصره التي تبقى في مكانها لا تتعدى لغيرها.
حرام انا بالحياه هذا غرض من الغرض الله.
ماشي؟ طيب فهنا الشافعية والأحناف يرون أن العلة قاصرة في الجماع فقط، الكفارة على انتهاك اليوم بالجماع فقط، وهذه علة قاصرة ليست متعددة. وأما الحنابلة قالوا العلة موسعة متعددة، المهم ان هو انتهك حرمة اليوم، وانتهك حرمة اليوم بالجماع او بالاكل او بالشراب او حتى بالاستمناء قد انتهك حرمة اليوم، فعليه شهرين ان يصوم شهرين متتابعين توبة من الله. هذا الذي قاله الحنابلة واستعرض العلم، والصحيح ان العلة قاصرة وليست متعددة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في مسألة كمسألة الجرعة على اليوم من الطعام والشراب بأنه ليس عليه كفارة. قال صلى الله عليه وسلم من غلبه الخير، من زرعه الخير فليتم صومه، قال لا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء ولم يذكر الكفارة. انتم معي؟ لا مش حد معي خالص. طب هات جيب لي بس فهمت ايه من هذا؟
من الحديث ام من
عندنا مسألة من الأهمية في مكان. قالوا ما هي هذه المسألة؟ قلنا الحنابلة قالوا عندنا يوم من رمضان، اليوم هذا معظم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا بد أن تعظم هذا اليوم بالصيام، فمن انتهك حرمة اليوم لم يعظم الله حق تعظيمه. صحيح؟ من الانتهاك انتهاكان، قد ينتهك حرمة رمضان بالجماع وقد ينتهك بالطعام والشراب والاستمناء. صحيح. الحنابلة يقولون كل انتهاك يستوجب الكفارة. الشافعية يقولون انتهاك واحد ولن يستوجب الكفارة. ما هو؟
الجماع.
طيب فاصل الخطاب بين الاثنين سواء هنا كما قلنا اصل الاختلاف هنا في فهم العلة هي قاصرة ولا متعدية. الشافعية قال قاصرة على الجماع. الحنابلة قال متعدية في كل شيء. قلنا اذا فاصل النزاع ما ياتي الا من البيان وجاء البيان من نبينا العدنان عندما قال من درعه القيد فلا شيء عليه فلا قضاء عليه فلا يتم صوم ومن استطاع فعليه القضاء ولم يقل عليه الكفار. يبقى من استطاع عليه ايش؟ القضاء ولم يذكر الكفار. هذا الحديث فاصل للنزاع بين الفريقين لازم
أفطر عمدا وانتهك الحرمة.
ممتاز. بأنه لما استطاع قد أفطر عمدا وبالفطر عمدا قد انتهك حرمة اليوم. يبقى عندنا الآن النبي يفرق بين الانتهاكين. في الانتهاك الأول لما رأى الرجل يخمش وجهه وقال أنه جامع قال صوم شهرين متتابعين ولما الآخر استقاء قال عليه القضاء. يبقى فرق بين الانتهاكين ولا ما فرق؟ فرق. ولذلك العلماء يقولون والنظر يعظم ذلك. فقال وما النظر؟ قلنا النظر بأنه هناك فارق بين الجماع وبين الطعام والشراب. تعال بقى عشان انت رايح جاي منشغل قل لي ما الفرق بين الجماع وبين الطعام والشراب. تعرف لو اعطوني انتوا عندكم ايش اعظم حاجه بياخدوه 1000 دولار ولا ايش؟ كتير كده يعني؟ لو اعطوني والله حقيبه مليون ممكن امشي عارف ايش بقى امشي واسيب المجالس كلها عشان اعطي المجالس مكان تاني انا الشيخ طبعا بتاعتهم هناك ايه ده كيف اترك حتى ولو كان شغل شاغل الامر المهم. ما الفرق بين الطعام والشراب وبين الجماع؟ تحيل ان تترجم ولا تتقاعس مره ثانيه؟ طيب سأسألك سؤال اخر ضاع منك. ما الفرق بين الزواج بين الاختين والزواج بين البنت وابنها او بنت عمتها؟
الجمع بين الاختين محرم.
الجمع بين الاختين محرم، لما؟
لما ورث ابن الشريف.
تفتح عليها تكرر في النص يعني. هذا التقريب للمصر والجبلية. هذا تثبيت يا رجل. مش عشان ده هو جبل عشان اشرب بيضحك على نفسه فبقى قال ازاي كده؟ كده اهو ما بتكفيش يا بيه ماشي شيخ اريد العلم ما علة تحريم الجمع بين الاختين؟ ضاعت مني انا اسال من كان موجودا العلة. طب خلاص بقى عشان ابوك يبقى انت لابد انك تتكلم عنه. ها ايش العله؟
لا تجمع بين الاختين.
ايش العله؟ تعلم من ابنك وقبل يدك. الان لا يبيت الا وتديله 100 دولار. 100 كتير؟ 50 جنيه؟ 5؟ لا تبيت الا تطيان. هذه روايه ايش؟ روايه الاكابر عن الاصابع. فالعيلة فتاة البيت طبعا موجودة بين البنت وما بنت عمتها. ما هو الضرائب برضه أيضا تكون شديدة عليها. هي أشد العيلة من كان في الأختين. هذا مترجم أستاذ الفاضل. هات أجب السؤال. الفرق بين انتهاك حرمة اليوم بجماع وبطعام أو شراب. ما الفرق بينهما؟ ما هو انتهاك وانتهاك.
الجماع فيه وهو إرهاق الصائم فهو مضر له. أما الطعام والشراب لا يحتاج
فهو ينتهي البطن به فيجامع مرة أخرى يأكل يجامع. ما هي المسألة تنتهي من فوق من شهوة البطن إلى شهوة الفرج. هذا فاسق جيد لكنه غير مؤثر في حكم الحكم. لكن هو فاسق صحيح جيد لكن غير مؤثر في الحكم.
الشيخ الاكل والشرب يحتمل بعمد وغير عمد.
أما الجامع يكون
لا أنت إخوة تعال أريد حد من صاحب السماعات هو اللي يجيب. ما الفرق بين شهوتي البطن وشهوة بين شهوتي البطن والفرج؟ يو
when you're fasting you should be more hungry in your stomach.
قال داعي البطن اقوى للصائم.
اوه يعني قالوا جدا احتاج منه ان يدخل. قل له انت وقفت على باب الرجل ادخل.
ما تقول you should be more you're always going to have the other desire. But when you
قل له خلاص هذا صحيح. انا فهمت كده خلاص الاجابه كده صحيح ممتاز. يا إخواني يا الأفاضل حاجة المرء إلى الطعام أشد من حاجته إلى إيش؟ إلى الجماع.
Isn't a fast a personal with Allah? It's a personal. That's what only isn't you told me. It's the only thing you can do for Allah that is secret between you and Allah. So it's more sacred than with a woman that's just with another human being. But the fast is just between you and Allah. So is that why it's more heavy?
No. Okay. أنا يعني المسألة مش متكاملة عندي إيش؟
أنا
سمعت
الله.
خلاص
يوم بينه وبين ربه.
خفي. شيء سكرت. صحيح؟ طيب.
من الطعام والشراب أقوى.
ممتاز ممتاز. هي الإجابة السديدة حاجة المرء للطعام والشراب حاجة إيش؟ مستمر ملح صح. قد يعيش المرء دهرا لا يجامع. الشاب الذي لا يمتلك مش الانسان قال يا معشر الشاب ان اسمعكم البعثة فايه فمن لم يستطع عليه الصوم فانه جاء لكن لا يستطيع ان يبقى غير طعام ولا شراب. فصارت شهوة البطن اقوى في الداعي من شهوة الايش الفرج. فلم يصبر على النقص كان الحكم عليه أكبر. مفهوم؟ يبقى لأنه لما يكون طعام الشراب الداعي له أقوى يبقى قطر الشراب. وهذه من الشريعة الغراء من الحكم العظيمة بأنه لما كان داعي الطعام أقوى خفف الله عنه الحكم. ولذلك إذا ترى آخر الناس آخر الرجال خروجا من النار دخولا إلى الجنة ماذا يفعل؟ يسأل. والله يقول يا ابن آدم ما أرضاك أما أعطيت العود والمواثيق ألا تسأل ويسأل. لكن الله تعالى ماذا يقول في كل مرة؟ ويقول ربي طردني من الشجرة أستظلني بظلها، ربي طردني من باب الجنة، ربي أدخلني الجنة. الله تعالى يقول في النهاية يا ابن آدم ما أرضاك أما أعطيت العود والمواثيق ألا تسأل. وهو أيضا يسأل بعدما قال والله لا أسأل يسأل. ماذا يقول الله؟ قال وربك يعذره يرى ما لا صبر له عليه وربك يعذره. لذلك شوف هذه أصل الشريعة الغراء. لما كان داعي الطعام والشراب أشد وأقوى كان الحكم أخف. ولما كان داعي شهوة الفرج أخف كان الحكم أثمر وأشد. لذلك أنت ترى أبغض الناس لله أبغض الناس إلى الله ثلاثة منهم مين؟ الشيخ الثاني ممتاز. وإيش؟ البخيل المؤمن إيه؟ ها المتكبر العائل المتكبر الثالث
الملك الكذاب.
ليش بقى الثلاثة أفضل الناس من الله ثلاثة ولا الداعي أقل؟ الشيخ الثاني يا رجل قد نزلوا بك إلى القبر وبقي على أن يهيلوا عليك التراب. نحن نلقنك لا إله إلا الله وماشي ينظر إلى الفتيات. فهو داعي الشهوة عنده أقل. يبقى هذه معناها أنه إيه؟ رجل خبيث النفس ويستخف مش عائل لله تعالى لا يعظمه. ما لكم لا ترجون لله وقارا. والآخر عائل مستثمر النعل مخروم من تحت 15 خرم وحاطط رجل عيش أمام الناس عوجات الناس ماشيين وهو شايف يا حياة. لما تفعل ذلك أنت لست أهلا أن تتكبر. فلما كان الداعي ضعيف جدا كان الفعل دلالة على دناءة الناس فكانت العقوبة أشد. يبقى إذا لما قالوا بالتفريق قالوا داعي الشهوة أخف من داعي فداهو شهوة الفرح أخف من شهوة البطن كان الحكم أخف هنا وأثقل هنا. فهذا بالنسبة الخلاف هنا في عموم العلماء في تكييف العلة أو توصيف العلة أو التعريف الحكم بهذه الآية المفضلة.
هل يمكن علة أخرى أن تكون أن من أفطر طعاما يكون قاصر عليه، أما الجماع فيكون متعدى أيضا من الشيء الأخضر؟
يمكن أن تقول ذلك، لكن هو ممكن يروح يأتي واحد ثاني معاه يروح يجيب ثلاثة أربعة فطار معاه وبالتالي يقول من فطر صائما وسط النهار فله ما له من الثواب سواء أصيبه.
نعم. بالنسبة لترتيب الكفارات في العادة الفائدة المتعدية بتأتي قبل
ترتيب ايش؟
الكفارات وكفارة الجماع في العادة الفائدة المتعدية وهي إطعام 60 مسكين بتأتي قبل الصيام، لكن في المرة دي الترتيب جاي منعكس.
ولا تاني ما
سمعتش الفائدة المتعدية اللي هي في الكفارة المفروض تكون إطعام المسكين في العادة بتأتي إطعام 60 مسكين قبل الصيام، المرة دي معكوسة، هل يعني في سبب او علة معينة؟
انا لم ارى كفارة كما تقول انت، من وين اتيت بها؟ ما رأيت كفارة الا صدر بها باب الاكل باب الاطعام.
لا بتكلم على الاطعام ثم الصيام شهرين متتابعين.
لا الصيام كان اطب، وين هذا؟ وين كفارة؟ اما تخيل واما ترتيب.
لا بتكلم بوجه العموم، الفائدة المتعدية بتأتي قبل ال.
إذا قلت ذلك لا ممكن يكون المسألة على ذاتي لتهذيب نفسي. أحسن الله لي. أيضا نعم.
ممكن حضرتك تقول تانية أنواع العلة.
العلة قد تكون علة قاصرة وعلة متعدية. والعلة قد تكون علة قاصرة وعلة متعدية. يعني العلة القاصرة على نفس الحكم المذكور على نفس المذكور فقط، كأن تقول علة الربا في الذهب والفضة الذهب والفضة بقت علة قاصرة على الذهب والفضة فقط، هذه معنى العلة القاصرة لا تتعدى غيرها. لكن لو قلت علة الذهب والفضة أنها ثمن الأشياء، يبقى لو في خرقة بشتري بها الأشياء صار الذهب والفضة. صار كلامك أنا متحسر كلام كبير ومسألة ناس متقدمين، بس نمشي مش عايزين نتوقف على مسألة مشددة، ما زلنا مع أن سبب الاختلاف الفهوم، إما توصيف العلة إما فهم الحديث إما فهم العلة ومناطق العلة ومناطق الحكم. سالم مولى أبي حذيفة كان رجلا تقيا نقيا وكان قارئا للقرآن وكان متقنا، والإنسان قال من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بأربعة، وذكر منها سالم وهو مولى من الموالي. شوف كيف الشرط، كما قلنا إن أردت الشرط بحق فعليك بالعلم. ولما الزوفي جاء الأمير المؤمنين قال تركت من بمكة أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما قيل له تركت ابن أبي أبدى بمكة أو ابن أبدى بمكة، قال هو مولى من هو من العرب، قال هو مولى من الموالي، قال تركت على أهل مكة تركت عليها مولى من الموالي يكون هو السيد مكة. فقال له يا أمير المؤمنين إنه يحفظ القرآن وإنه يعلم المواريث الصلاة، قال إذن فهو أو قال إذن فهو الذي يرد أن يكون سيدا، قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويغفر به إيش؟ أغريب. لذلك العلم له شرف عظيم جدا. فالموالي قد ترأس في مكة، من الذي ترأس مكة بأسرها؟ مولى أعور أعرج غير وسيمة هنا الناس ثلاثة، مولى من الموالي أعور أعرج أسود، كان سيدا على أهل مكة، يأتون جميعا أرسالا لتقبيل يده وسؤال هذا العالم وهو عطاء كان مولى من الموالي، جميع كثير الذين سادوا الناس بالحديث وبالفقه كانوا من الموالي. فلذلك سالم كان مولى من الموالي، مولى سالم بن أبي سالم مولى بن أبي حذيفة. قال ابن سلم من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه أربعة، وذكر منها سالم مولى الحذيفة. لذلك قال عمر بن الخطاب لو كان سالما حيا لاستخرجته على الناس. قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا لمكانته. سالم له قصة عظيمة جدا اختلف من أجلها العلماء وحدث التضارب العظيم في الساحة حتى في ساحة نساء النبي. الخلاف كان عظيم بينهم بسبب الفهوم. ثالث كان مولى، والمولى كالعبد يعني يدخل على سيدته كما كيف ما شاء، فكان يدخل عليها يشتري لزوجة ابا حذيفة، يشتري لها يبيع لها يأتي لها بما أرادت وأمرت، يدخل ويخرج. فلما نزل الحجاب هو كان أعطب حذيفة، والولاء هنا ولاء العزة، فلما نزل الحجاب تحرج ابو حذيفة وتحرجت المرأة وقال سالم كان يدخل عليها. والأمر على أبي حذيفة من المشقة بمكان الغيرة تقتله، فماذا نفعل وهو لابد أن يدخل عليه؟ ما لابد إلا أن يدخل عليه. فقال لها المسلم أرضعيه، أرضعيه يحرم عليك. هالسلم ده كم سنه؟ كبير، ليس بالصغير، مش بالرضيع، لا يدخل ويأخذ، كبير، شاب يافع، كبير، رجل من الرجال. فقال أرضعيه خمس رضعات يحرم عليه، فأرضعته، فحرم عليه. لا يجوز أن تقول أنا أرضعته جاء للثدي وأخذ الثدي ورضع، هذا ما يظن بالصحابة. الصحيح أنها إيش؟ أنها أخذت ضرورة فعصرت الثدي فأنتجت الخمس رضعات فأخذها سالم، فصار حرام. يبقى عندما تقول الآن أرضعته وحرم عليه، الفهوم اختلفت في هذا الحكم. في هذه القصة عائشة لما نظرت قالت لبريدة أي أحد نريد أن يدخل علينا نرضعه، وكانت تفعل ذلك. إن أرادت أن يدخل عليها أحد يتعلم منها ويسألها جعلت أحد من أخواتها أو أحد من أهلها يرضعه، فتصير عم له أو خال له فإيش؟ فيدخل يسألها فتجيبه. قالت عائشة إذا هذه المسألة على العموم، كبير أو صغير يحرم إذا أخذ رضعات خمس رضعات مش بأحد. هذا فهم من؟ يبقى ثبت الحديث وبلغ الحديث والقصة مشهورة بأن السلم أباح لسالم أن يرضع فيكون حراما. مفهوم؟ أزواج النبي الثمانية أم سلمة وسودة وحفصة وزينب، الجميع جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الفهم بينهم وبين عائشة، فقالوا المسألة خاصة بسالم، والرضاع لا يحرم إلا إذا كان إيه؟ الطفل الصغير. وعضضوا الكلام هذا بقول السلف إنما الرضاع إنما الرضاع إنما الرضاع من المجاعة. وقال السلف في الرضاع، في الرضاع الذي يحرم، يعني إيش يحرم؟ أنا كمان بتكلم في أمر بس الإخوة أصحاب السماعات، يعني إيش يحرم؟ يعني إيش الذي يرضع يحرم؟ لازم لازم تشتركوا معنا، فاهم يا لازم تشتركوا معنا. سألوا وقول لهم أفهمهم يعني إيه يرضع؟ يعني ياخذ من لبن الأم، من لبن الثدي، ثدي الأم خمس رضعات يحرم، يعني إيش يحرم؟ تعرف؟ يو نو أبو عبد الرحمن؟ يو نو تراي؟ ممتاز. يعني ما طب فوق بقى ده تخليه بقى يرجوك من الإجابة. أجين ممتاز جود إكسلنت فور أب أوفر كما يقولون. خلاص كفاية كده؟ تعرفوا إنه؟ نعم إجابة جميلة. معنى يحرم يعني إيش؟ لا يصح أن يتزوج، لا يتزوجها هي الذي رضع. أنت عشان أعطيك قاعدة احفظها جدا في الرضاعة تنفع، أهو الذي رضع اجعل عليه دائرة. طيب أهو هذا رضع، هذا رضع، وهذه المرأة عشان نبقى حرام صورة المرأة اللي رضع منها. جيد، التحريم فين بقى؟ التحريم التحريم هنا للأصل، أصل المرأة وللفرع، فرع المرأة. أما هو كأصل أو كفرع لا لا شأن. يعني أبوه يمكن أن يتزوج إيش أخته من الرضاعة، فالتحريم اللي ينتشر تم نظرك ينصب على من؟ على المرضع. أصل وفرع للمرضع صارت إيه؟ حراما على هذا الذي رضع. لكن من كان أقل من الذي رضع لا لا علاقة له. فالرضع كان حراما. يعني كان حراما، يعني كان ابنا للمرضعة من الرضاعة، فحرمت عليه، حرم عليه أن يتزوجها، وصار حرام حراما لها، يسافر بها ويرحل بها ويجلس معها بل وينام عندها، ينظر إليها بغير حجاب ولا نقاب، وهو ابنه من الرضاع وبنتها أخته من الرضاع، لا يجوز أن يتزوجها. مفهوم؟ فلذلك سالم مولى أبي حذيفة لما أرضعته امرأة أبي حذيفة صار لها إيه؟ ابن، هو ابنها الآن، ابنها من الرضاعة يدخل كيفما شاء. فعائشة قالت إن المسألة على الكبر أو على الصغر الأمر كله مباح، وأما العشرة من التسعة إلى ثمانية من النساء قالوا المسألة خاصة، الرضاع المحرم فقط على الصغر الرضيع، لأن سلم قالت إنما الرضاع من المجاعة. بالله عليكم شاب بلغ العشرين وعاش يوما جائعا ومن الجوع اشتدت شهوته للطعام، فأتينا له برضعات خمس مشبعات، رضع الأولى فوجد انتعاشا كبيرا، رضع الثانية فوجد قوة في بدنه، فلما رضع الثالثة والرابعة والخامسة نام من شدة التخمة. صحيح؟ ها؟ أبدا. هل تؤثر فيه؟ لا تؤثر فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الرضاعة من المجاعة. صحيح ولا لا؟ فقالوا إذا لا مجاعة يبقى إذا إنما أسلوب حصر، فلا ينفع الرضاعة إلا من المجاعة. وأيضا في رواية أخرى قال سلم ما أنبت اللحم وأنشد العظم فهو حرام، يعني حرام ما أنبت اللحم وإيه؟ وهذا يمكن ينبت اللحم في الرضيع الصغير. فلما اختلفت الجهود كان الحكم مختلفا، هل هو على العموم أم هو على الخصوص؟ وإن كنت أدين الله بأن المسألة وصلت. أصل الرضاع المحرم على الصغر لا على الكبر، أصل الرضاع المحرم على الصغر إلا إذا كان واحد في هيئة ثالث، فيمكن أن ينزل منزل الثاني. يعني إيه؟ يعني ولد مات أبوه، ماتت أمه، ما بقي إلا العم، والعم أخذ الولد أصبح مميتا، والعم ما عنده إلا الزوجة وبنات أربعة. طبعا لو عاش معهم ينظر لهذه البنت تلبس ما تشاء في بيتها، أو ينظر لزوجتي ورجل يغار، فنقول له الآن اجعل زوجتك ترضعه يصير ابنا لك في الرضاعة، وابن أخيك يصير ابنا لك في الرضاعة، فيحرم عليهن جميعا ولا يقع فيك أو تقع فيك أو غيره. يبقى إذا كان الخلاف بسبب خلاف الإيه؟ الفهوم. هذه المسألة العظيمة تبين لنا أسباب خلاف العلماء، وهي توضح لنا أيضا كيف أن الإنسان يمكن أن يرجح بمعرفة أصل الخلاف بين العلماء. طب اتفضل. التبني في الإسلام حرام، التبني في الإسلام حرام. أما إذا أرادت مثلا المرأة أن تحتوي ولدا تحتضن فتربيه، لأن الإسلام قال أنا وكافل اليتيم كإيه؟ كهتين. لا يحسب أحد أن كفالة اليتيم أن يعطيه $100 في كل شهر وانتهى الموضوع بقى كافل اليتيم. كفالة اليتيم لتصل بها بمقارنة النبي في الجنة في الجنان لابد أن يعيش معك كابن لك من أبنائك، فيتأخذ صغيرا ترضعه فيصير ابنا لها في الرضاعة. لا لا تبني ابنا لها في الرضاعة وعيش معك أولادي كبير ترضعه، لو كان كذلك لو ما له ما هو ترضعه كذلك، لكن التبني في الإسلام لا يجوز. من ذلك قول الله تبارك وتعالى، قول الله تبارك وتعالى أن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه. تفضل. حاضر. طب شوف السؤال، لا قدم الكبير أولا بفضل بعدين حضرتك. أصل.
أوكي.
يس. عليكم السلام كاتب. I'm happy. I'm very happy.
Me too.
جزاك الله خير.
If a man and a woman are married.
If what?
A man and a woman are married.
Yes.
Muslims. They had a baby. And the husband and the wife are having nikah, are making love. And the husband happens to swallow some of the milk. What happens? It could happen. No, I'm not looking for I'm just thinking, I mean, I'm just asking.
So what the hell? So الآن دي مشكلة كبيرة جدا. يعني هذا على أساس إنه هذا يعني سؤال جيد جدا. خلي بالك شكروا على ذلك, شكروا لأن هذا السؤال سؤال حقا سؤال جيد جدا. طبعا أصلا لازم تعرف أن عشرة رجل امرأتي يحل له كل شيء إلا ما جاء الشرع بالتحريم. اتخذ الحلبة وإيه والدبر وإن كان حدث فيه كلام لكن المعنى صحيح. فالغرض المقصود بأنه يحل للرجل من امرأته, يحل للرجل من امرأته كل شيء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم شيء سواء نكاح إذا كان المرأة على حالة الأغنياء حائضا. طب إذا دعا الرجل امرأته بالمداعبة مثلا قد يعني استثار هيئة الثدي فرضع من امرأته خمس رضعات مشبعات فماذا يكون؟ طبعا الحق ان العلماء ايضا اختلفوا في هذا الباب. ابو موسى الاشعري لما سئل مثل هذا السؤال قال يا بني لا تفعل حتى لا تصير ايه ابنا لها من الرضاعه. يبقى الزوج هو زوج ابو اولادها صار ايه؟ صار اخو اولادي, صار ابن لها من الرضاعه. حركه ابو موسى بالضحك انت غلطت تعبت انت الماما. طبعا فهذا قول, هذا قول, والحق ان هذا القول ضعيف. الصحيح أنه لو رضع أنهارا من لبن المرأة لا يحرم عليه, ما زال زوجا له. هذا الصحيح الراجح, صحيح الراجح أنه لا يصير ابنا لها من الرضاعة, لكن الأولى أن يتجنب. لا لأنه قد اختصم فيه الناس. لو رضع خمس رضعات بعضهم يقول أنت ابنها من الرضاعة لا يمكنك أن تبقى معها ولا تأتي بجانبه. والراجح الصحيح, هذا الراجح الصحيح على التحقيق, لا هو زوجها ولا يحرم عليه. جزاك الله خيرا على هذا السؤال. وصلت الإجابة؟ نعم.
ما يكونش
رزق البيبي. ما يكونش رزق البيبي. ما طبعا ما بيحكم على رزق نعم على رزق ابنه فهذه مصيبة. لكن هو طبعا هو بيبقى في حل آخر. الحل الآخر هذا يجعله أنتم للطعام ولا للشراب. تفضل.
في سؤال الثمانية, السؤال التابع لهذا. أنت ذكرت أن المتبنى لو كان كبيرا لا ترجعه حتى عن طريق عدم استقامة الثدي, فقط في حالة عدم زواج الأم الأصلية.
إذا كان الشاب المميز الكبير لم نجد له مهر ولا أحد يكفله. طيب ومن أراد أن يكفله ما عنده إلا البنات ويخشى على عرضه. قلنا الآن يمكن أن ترضعه. طب كيف ترضعه؟ ترضعه بإيش؟ بالقارورة, لا أن يباشر الثدي لأنه أصلا صار هي أجنبية قبل أن يرضع, فلا يجوز المباشرة.
طيب
لو وجد من يرضع من أهله ولكن كفر ونريد أن نرجعه للمسلمين,
فهل هذا يكون
مسوغا
بالفعل؟
لو كما قلت أنت ومن معه قد كفر ونخشى على دينه, صارت المسألة أيضا في سورة ثالث من مولى الكريم. جزاك الله عنه خير.
عندي سؤالين. السؤال الأول هو ما فيش اختلاف على إنه تقدر تعطي بس 30 لازم تخليه في بيتك يعني كابنة.
ما تستطيع أن اليتيم لما تجعله في بيتك لما يكبر وبناتك وزوجاتك ماذا تفعل معهم؟ ما يصح في حال من الأحوال سيطلع على العورات ويباشر الأجنبيات فلا يجوز في حال من الأحوال. مسألة محتومة شرعا. طيب مثال ذلك أيضا وأنت في الحج, طبعا من أركان الحج أن تطوف البيت بالصفا والمروة, لا اختلفت الأقوال من العلماء. وسبب الخلاف أيضا هو سبب اختلاف الفهوم. الله جل وعلا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله, فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهم. هنا العلماء اختلفت أقوالهم بسبب اختلاف الفهوم, فمنهم من قال إن الصفا والمروة ليس ركنا من أركان الحج, طواف الصفا والمروة ليس ركنا من أركان الحج, ومنهم من قال هو ركن من أركان الحج. فبسبب الخلاف بين العلماء هو ما هو؟ ثبت الدليل وبلغ, يبقى الفهم هو الذي اختلف فيه. ولذلك فهم جمهور الصحابة بأن طواف الصفا والمروة ركن من أركان الحج، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وطاف بالصفا والمروة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة طواف بالبيت والصفا والمروة يكفيك الحج وعمرته، وقالت عائشة رضي الله عنها لا نرى حجا لمن لم يطوف بالصفا والمروة، وفي حديث فيه ضعف النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا عباد الله، فأمر بها وقال خذوا عني مناسككم، لكن فهم ابن مسعود وابن زهير وغيرهما فهموا من قول الله فلا جناح عليه ان يتوضا بهما، قال لا جناح رفع الجناح الى المساله على الاستحباب ليس فيها، لذلك الاحناف يقولون في العمره بان الصفا والمروه ليست ايه؟ ركنا، يعني من احرم وذهب فطاف بالبيت ورحل لبلده ما عليه غير انه يدفع هدية من أجل الصفا والمروة وخلاص يبقى بذلك قد أتم العمر، لأن الصفا والمروة من الواجبات وليست من الأركان. لقول الله فلا جناح عليهم، يبقى إذا اختلفت الفهوم اختلفت الأقوال، لذلك نحن لا نقول بأنك لما تيجي تطبق الشريعة تقول طب أنا هاخدها على الفهم هذا ولا الفهم هذا. لذلك بعضهم يقول تقنين الشريعة وهذا أيضا خط عشوائي، لا يجوز تقنين الشريعة في حال الأحوال، لكن نحن نستوعب نقول الشرع لا يخرج عن هذه الأقوال، لأن الأصل معنا بالدليل والدليل موجود، ونحن نريد الفهم فهم السلف، فهنا لو اختلف فهم السلف واختلفت الأقوال، لو جاء الرجل وقال أنا أخذت القول الأحناف وأدين الله بأنني أخالف الأحناف بقول الله فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، لا أنكر عليك، أنا أنكر على الحنفية لكن لا أنكر على المطلق، فهذه ساعة يأخذ بقول عالم من العلماء ما دام يأخذ بدليل، فلذلك على كل الآن الأحناف لما قالوا هذا من تبنى هذا المذهب وكان يدين الله بهذا المذهب فلا إنكار عليه ونقول حجه بذلك صحيح أو أمرته بذلك صحيح على ما قدم من النية، إنما الأعمال بالنيات وقد أدم عليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الاستسقاء دخل رجل قال يا رسول الله جاء الأولاد وهلكت هذه العيال وهلكت الأموال وادعوا الله لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أصابهم الجد أراد أن يستسقي فرفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه، لكن لما رفع اليدين لم يجعل بطون الأيدي إلى السماء، جعلها إلى إيه؟ الأرض، وجعل ظهور الأيدي إلى السماء، نظر العلماء فقالوا رفع الأيدي بهذه الطريقة استجلاب الخير في الاستسقاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قلب يده، فالعلماء لما نظروا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في فهم الفعل، هل المسألة خاصة بالاستسقاء أم المسألة ممكن تعم كل دعاء؟ فلما نظرنا أن السنة كان بكل دعاء يجعل كف اليد مواجه للوجه وهو يدعو قلنا ما ليست بكل دعاء، كانت دعاء الاستسقاء، فأيضا اختلفت الفهوم، فبعض العلماء قال دعاء الاستسقاء هو دعاء لدفع الايه؟ دفع البلاء، فاستدفاع البلاء، قالوا بعيدا لو كان المرء في ضيق ما، ضيق من الجد، قلة المال، قلة الولد، بلاء نزل عليه من السجن أو غير ذلك، نسأل الله أن يحفظ المسلمين من كل بلاء، فقال أي بلاء ينزل فإذا أراد أن يدعو بالبلاء يقف يديه، لأن السلام استدفع بلاء الجذب بأن جعل البطن إلى الأرض والظهر إلى السماء، فهم مفهوم العلماء، قالوا نحن نقول فعل النبي في استدفاع البلاء في الاستسقاء بظهور اليد نحن نقول هذا استدفاع بلاء، يبقى كل بلاء إذا أراد المرء أن يرفع يديه فليفعل ذلك، لو دخل الكفار على الإسلام وأرادوا الخلوص والدعاء يفعل ذلك، وهو يدعو عليهم يرفع اليد لاستدفاع البلاء، لو نقص ماله وكان من البلاء بمكان رفع يدي يديه وطلب يديه ايضا استدفاع البلاء، هذا فهم بعض العلماء، وبعضهم قالوا هذا في الاستسقاء خاصه لم نرى مسلم في بلاء ما وقع عليه فعل ذلك الا في الاستسقاء، وهذا الارض، لكن هي فهوم اختلف فيها العلماء باختلاف الاقوال، لان مسلم قد قتل القراء وقامت عليه، ولم نرى ابا هريره يسرد لنا ان مسلم في خلوده في الفجر وفي المغرب والفجر وفي خمس صلوات انه قال يديه، وابو بكر وهو يقص لنا حيث أن الإنسان بغض البال رفع يديه طويلا يدعو اللهم ذلك ذلك العصابة والعصابة بعد اليوم اللهم نصرك الذي وعدت اللهم أنزل ما وعدت ما رأيناه قال فالإنسان طلب يديه وهذا بلاء فعل بلاء خشية الهزيمة صحيح ولا لا والنصر كان مؤذرا لأن الإسلام نسأل الله أن يجعل خصم دائما لأن الإسلام فهذه فهوم للعلماء فاختلفت فاختلفت الأقوال تباعا باختلاف الفهوم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بطواف الوداع فإنهم اختلفوا أيضا في مسألة فهم هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال كما قال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني بالبيت ايه طواف اللي هو طواف طواف الوداع لما قال الرسول ذلك لما قال عباس ان الرسول امر الناس ان يطوفوا بالبيت اخر اخر العهد يكون بالبيت طواف قالوا واجب ولما سال عن صفيه فقالوا حاضر قال فلتنفع لا تطوف وقال ابن عباس رخص النبي للحاضر الا تطوف يبقى ده الان امر بالطواف ورخص للنساء للحيض للحيض الا يطوف فاختلف الفهوم لما اختلفت الاقوال القول الاول طوف القول الثاني قال لا المره هذا تطوف ففهم منها بعضهم ان مساله الطواف للرجال على الاستحباب مش على الوجوب لان الرجال شقاق النساء في ايش؟ في الاحكام ولو كان واجبا لما اسقطه النبي صلى الله عليه وسلم لانه اسقطه على المره الحائض هذا فهم والفهم الثاني قال بعضهم لا يجب على الرجال والنساء الطواف ولذلك عمر بن الخطاب كان بيأمر وزيد بن ثابت يأمر المرأة الحاضرة أن تطوف مكة حتى تطهر وتطوف طواف الوداع لم يبلغ أن الإسلام رخص لهن وأما ابن عباس فقد أخذ القوانين وقال على الرجال الطواف وجوبا وعلى النساء إذا حركت بهن على الحيض ألا يطوف رخص صلى الله عليه وسلم بذلك وهذا الراجح الصحيح الغرض المقصود هذا أيضا اختلاف في الفهوم أدى إلى اختلاف الأقوال في أسباب اختلاف العلماء من ذلك أيضا المسألة في طواف المرأة بالبيت أو نقول يعني حتى عندي مسائل خمسة تأخذ مسألة ولا مسألتين؟
خمسة
أخذ خمسة؟
لا
واحدة؟
التي تمثل لها ماذا؟
أنتم أمريكان فالعطر اللي فيه الكحول مهم جدا بالنسبة لكم صح؟ فاني ها؟
عندي اقتراح
فاني أو هاني؟
فاني
وهاني الاثنين مع بعض تجدر هذا الاقتراح
العلة في تحريم النظر إلى الأجنبية
لأنه دخل على طمع بقى طب ناخذ مسألتين المسألة الأولى مسألة الكحول هذه مسألة اختلف فيها العلماء في بيع الكحول هو طبعا اختلاف في البيع مفرع على الاختلاف في ايش؟ في تكييف العلة في مسألة البيع نعم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والخمر يبقى تحريمه الآن صحيح؟ التحريم هذا جاء حكم من المسلم العلماء نظروا قالوا ما من حكم إلا وله علة هي هكذا الشريعة لأن الله يعرف تعتبر ويقول الأبصار فقالوا ما علة تحريم بيع الخمر قالوا الميتة ظاهر النجاسة والخنزير ظاهر الطهارة يحرم بيع الخنزير من الله قالوا أما الخمر فننظر فيها وأكون بترجم كده طيب ماشي الخنزير حرمة البيع من أجل أنه إيه؟ نجس صح ولا لا؟ فبعض العلماء قالوا علة التحريم التحريم يعني هو تعبد واختلاف الفهوم الحكم بلغهم الحديث وسبب الحكم موجود لكنهم يبحثون عن العلة والبحث عن العلة لبيان الحكم ولأن الحكم يتعزى لغيره وأيضا لتعرف أنت سبب اختلاف العلماء فقال بعضهم كالصنعاني قال علة التحريم التحريم يعني مسألة عبودية لا تسألني حرم لأن الله حرم فهي حرام منتهى مفهوم يبقى هذا قد يحجر واسعا قد يجعلك لا تتوسع في المسألة كل ما تسأل برفان في كحول هتقول ايش؟ حرام. الكحول الخمر والخمر حرام، حرم ان الانسان البائع انتهى. يبقى ثلاث ارباع العطور التي يستخدمها الامريكان كلها ايه؟ حرام. انتهى الموضوع، خلصت على كده. طبعا انا في اخ كان اتصل بيا الاستاذ علي، اخ بيبكي بعد صلاه واحد طلع قال له انت صلاتك باطله، انت صلاتك متضمر بالنجاسه، وانت تقف امام ربك نجسا متنجسا. طبعا في ناس بغلو ذلك، يعني يقول بذلك، يقول ترى الرجل الجاهل الجهول يضمر نفسه بالنجاسه ويدخل يقف امام الله جل في علاه، يرجع معذور غير ماجور. هذا بقى متبرع على ذلك. المهم قالوا حرام حرام، يبقى حرام البيع، المال حرام والبيع حرام والشراء حرام. وبعضهم قال لا، العلة النجاسة. يبقى من قال التعبدية من قال ايه؟ العلة النجاسة، فيحرم من البيع لأن الكحول نجس، إذا العدل نجس، إذا لا يجوز. المال حرام والبيع حرام والشراء حرام وتعامل عليهم العدوان. يأتي بعض الفهوم المختلفة على ذلك، لأن البيع لا فرع عن فهم علة تحريم الخمر. فنظر الناس فقالوا أما الخمر فلم نجدها نجاسة بل هي طاهرة ويحرم بيعها. مفهوم؟ حرام البيع، لا يحرم بيعها، ما تقولش لا حرام بيعها، إن الله حرم يحرم بيعها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل براوية قارورة براوية خمر أهداها للنبي، وكان الرجل لا يعلم أنه أنها قد نزل تحريم الخمر، فقال له صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله قد حرم الخمر؟ فألقاه الرجل، فساره الرجل في أذنه، فقال له صلى الله عليه وسلم تعالى بما سررته؟ قال سررته، قلت له بعه وافتدي بثمنه. فقال يا هذا ألم تعلم أن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها؟ احفظ بالله عليكم، حطوا خط تحت هذا الكلام، الذي حرم شربه فقد حرم ثمنه. ثاني، الذي حرم شربه فقد حرم ثمنه. هذا كلام متين جدا حتى لا يحجر واسعا. قام اناس وقالوا الخمر ليست بنجسه بل هي طاهره. قلنا طاهره، طب وما الادله؟ قالوا الاصل، الاصل بكل شيء ايه؟ الطهر، الا ما دل الدليل على النجاسه. فقال القوم الذين يقولون بالنجاسه قالوا عندنا الدليل على النجاسه. قلنا ما الدليل على النجاسه؟ قالوا ان الرسول قال انما الخمر، صحيح، انما الخمر والميسر والانصاب والاثام رجس من عمل الشيطان. قالوا فاذا قال الله تعالى من رجس فرجس هو نجس، يبقى الخمر ايه؟ نجس. معنى مفهوم ممتاز. ثم قالوا عندنا دليل اخر، ان الله حرم الميتة والخمر والخنزير والاصنام. والميتة بالاتفاق طاهرة، والخنزير بالاتفاق طاهر، يبقى اذا الخمر ايش؟ انا وين صح، انا اسف، الخمر الميتة والخنزير، يبقى اذا قال حرم الله الميتة من اجل النجاسة، حرم الله الخمر من اجل النجاسة، يبقى الخنزير من اجل النجاسة، يبقى اذا الخمر النجس. اسمها دلالة الاقتران، بدلالة الاقتران. قلنا اولا نرد عليكم بالدليلين. بالدليل الاول، انما الخمر والميسر والاصنام والاثام رجس من عمل الشيطان، الرجس اوسع من النجاسة. الرجس يدخل تحته ايه؟ القدر والاذى والنجس. لما حصرتما في الاذى؟ الرجس ينزل تحته القدر والاذى والنجس. لما حصرتم الرجس في النجس؟ لا نوافقه. معي؟
نعم.
والدليل الثاني، قلنا دلاله الاقتران دلاله ايه؟ ضعيفه. والدلاله على انها ضعيفه من نفس السياق الحديث ايش هو؟ طب ماشي، ممتاز ممتاز. لا هم جابوها صح. الاصنام كيف؟ كيف؟
لان يعني اذا واحد كسر صنم وجاء عليه التراب يجوز له الصلاه؟
لا لا يجوز، لان الله حرم بها من النجاسه، لا يجوز. لا انا اقول صلاته باطله.
كيف يثبت؟
كيف يثبت ايه؟
يعني لما كسروا
الاصنام، ما حرام هو حرام النجاسه مع الميت.
أنا هل ورد دليل لما كسروا الاصنام في مكه؟
سيبك بقى من الورده دي، وكسروا بها نفخوها طاقه الكسر. اتفضل.
لا في الاصل مش ميت.
لا
كسروا من الاصنام.
لا لو تجاهدوا على ما تتبنوا لم تتمرسوا كيف تردوا على من يقاربوا. من نفس السياق قال رأس الأصنام قلت كيف ما عرفوش بقى كيف الإجابة صحيحة مش عارفين يكلموا كيف
من ما من الأصنام الشيخ
الأصنام الأصنام لعبادة الكفار والكافر
نفس ممتاز. احنا نقول الأصنام باتفاق هذه الأحجار ليست بنجسة باتفاق باتفاق والنجاسة نجاسة معنوية لنجاسة التعبد كما قال الشيخ الفاضل لنجاسة معنوية. يبقى إذا لما تقول أنت من أجل النجاسة طب الأصنام هنا في السنة ما في نجاسة لو واحد حمل صنم لا يمكن أن نقول له اذهب فاغسل ثوبك لأن النجاسة معنوية صحيح. يبقى دلالة الاقتران ضعيفة يبقى دلالة الاقتران ضعيفة. يبقى لنا الأدلة الكثيرة بقى على الطهارة. أبو طلحة كان كما وصف أنس كانوا يشربون الخمر أنهارا فدارت الكؤوس على الرؤوس فصرخ الصارخ فقال قد أنزل الله في الخمر شيء وقال عليه إنما الخمر والماس وأنصبر الدم رجس من عمل الشيطان وهم أشد الناس إيه تحريا للتأسي. فلما سمعوا ذلك قال الراوي فألقوا الكؤوس على الأرض وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا لأن الله قال فهل أنتم منتهون قالوا سمعنا وأطعنا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. في رواية عن أنس قال فأمروا بدم الخمر وعاء الخمر فسكب في سكك المدينة فصارت سكك المدينة أنهارا. كل ما واحد يذهب يصلي في المسجد لابد إيه بعبارة يعبد وكانوا طبعا في كرامات للصحابة كانوا يغتنون في الهواء قبل أن يصلوا إلى مسجد المدينة صح؟ صحيح؟ لا مش ممكن. يبقى كان يمشون ولا بد من الغوص في الخمر ولم نرى أن السلام أمرهم بغسل الأرجل ولا بغسل المكان الذي صلوا فيه. وأيضا الراوية خرورة الخمر عندما أتى بها الرجل وأعطاها للمسلم في بعض الروايات صحيح مسلم قال فارتكبها الرجل يبقى أمامه الآن فلم يأمره السلام بغسل القارورة ولم يأمر وطبعا الرجل لابد أن يكون لم يأمر بغسل الثوب من ذلك دل على أنها على الطهارة فالأصل أنها على الطهارة. فمن استوعب طهارة الخمر قال إذا ما علة تحريم البيع ليست النجاسة يبقى علة تحريم البيع علة أخرى لأن السلام قال إن الله حرم ثمنها هي محرمة في البيع لكن نقول يبقى إذا العلة في التحريم الشرب لا السكن مفهوم؟ يبقى لا لا حاضر حاضر
شيخ في الحديث نفسه شيخ
اللي حرم شربها
حرم
ثمنها شربها حرم ثمنها هذا حديث؟
وانا بلعب معاك نعم. فإذا هو بين أن حرمة الشرب الذي حرم شربها حرم إيه؟ ثمنها. فقال وهذا حكم له علة مناسبة. قلنا ما المناسبة؟ قالوا الإسكار. حلو أخوي طعمة حلو. خليك بقى في الحلاوة اللي هتيجي بعد كده خليك من الحلاوة هتيجي بعد كده. يبقى إذا تحريم بيع الخمر من أجل السكر والسكر لا يكون إلا عن طريق الشرب. يبقى إذا بيعت للشرب حرمت وإذا بيعت للبرفان حرمت إلا إذا كان واحد بقى بيسكر بالشم تبقى دي مسألة أخرى بقى الآن. في ناس بتسكر بالشم ده بيشيل في الكل عندنا وزعم أنت فضوك مش لاقي حاجة مش متطورة عندنا التطور عندنا هناك كتير في هذا الباب ده روح لازم في عربية ما تعرفش لازم في السيارة ليش؟ الثاني لازم عشان بيشم الدوق اللي هو الدهان اللي موجود في السيارة الآن خلاص الرأس بتذهب بهذا موجود كثير من الناس. فهنا الآن إذا قلنا تحريم الخمر يبقى إذا الفهم الصحيح أنه تحريم من أجل من أجل الإسكار. فمن باع الكحول لتطهير اليد للعلاج صح ذلك؟ من باع الكحول من أجل الموبيليا اسمها ايش عندكم؟
فرنشن
فراشة 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 ف هذا بيان لأن تخاف أنت طيب فالغرض المقصود لو اشتراها من أجل هذا يجوز وهذا أوسع للناس ولو قلنا لا يجوز يبقى حجرنا واسعا يبقى لا يمكن أن تبيع هذا كل حال من أحوالك مفهوم وطبعا حقا أن تستخدمه في كثير من الأمور فيبقى إذا الحق بالفهم الصحيح هو ذلك طبعا عندي مسائل كثيرة من هذه المسائل لكن هي أفضل لكم يبقى لا ما أصلا صح لكن حرام بي أنا كانوا سألوني هناك إخوة من سودة قالوا لي طالب علم يبحث عن مسائل الخلاف قلت لهم أنا منتح شيخ الهند قال لي نعم يبقى أنت أعطيت الرضيع لحما كبيرا لحم جامد فيكفي تريدون مسألة أخرى ماشي لكن أختمها بما اشتهى هذا الرجل المترجم لأنه قال النظر للأجنبية والخلوة بالأجنبية
بالنسبة لسائق السيارات
طبعا آخر مسألة في هذا الباب وهي اختلاف عموم الناس مسألة النظر عندنا نظران نظر الرجل ونظر امرأة قال الله بالنسبة للرجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم من هنا ليست تبعيضية حق وإن قالت تبعيضية يبقى الاستثناء فيها فقط للحاجة كما سنبين لأن تحريم النظر هنا بقى تأتي مسألة اللي بتتفلسف فيها أمس تحريم النظر للأجنبية تحريم وسائل لا تحريم مقاصد تحريم النظر للأجنبية تحريم وسائل لا تحريم مقاصد وإيش اللي يفيدني؟ يفيدني أن الحاجة قد تبرر الوسيلة الحاجة قد تبيح الوسيلة طيب أما المقصد فلا يبيح إلا الضرورة النظر إلى المرأة تحريم وسائل لأن النظر يصل بالمرء إلى إيه؟ إلى المحرم الأصيل وهو الزنا الزنا محرم تحريم مقاصد وأما النظر محرم تحريم تحريم وسائل لذلك الإسلام يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعين تزني وزناها النظر طيب فهل الرجل المرأة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن علي أن أبي طالب يأتي الإسلام يقول أرأيت نظر الفجأة قال اصرف بصرك قال اصرف بصرك فيقول بالنسبة للرجل لا يجوز له أن ينظر المرأة الأجنبية في حال من الأحوال الرجل لا يجوز له أن ينظر المرأة الأجنبية في حال من الأحوال وإن كان بعضهم يقول يجوز وهذا كلام شاذ بيبحث عنه بعض إخواننا لما جه سأل امرأة تسلم عليه هو راح يأجر بيت هنا فالمرأة بتكلمه فتسلم عليه فما استطاعش يسلم عليها لأنه حرام فغضبت عليه فما أجرتوش المكان طبعا بيظلم هو الان فبيعمل ايه بقى؟ بينتقم من نفسه انه ما بيسلمش عليها مسك النت كله بيبحث على جواز النظر للمراه الاجنبيه الكافره والسلام عليها طب ما السلام عليها ما خدش في الموضوع الاخر بقى وانتهى الموضوع شوف كمان جواز ما فوق ذلك حتى تقول بانه المحرم فقط هو المحسن وخليك في الوسائل انه بيحث لك من اجل الحاجه وده اللي بيحصل قال ممكن ينظر لزراعها طلع لنا هو الاخ قال بالتصريح كده قال ممكن النظر الى الزراع وممكن ينظر لشعرها ده الذي استخلصه من كلام بعض العلماء وهذا شاذ شذوذ الرجل ممنوع منعا باتا في نظر المراه الا اذا كان خطيبا او اراد الزواج او كان مخاصما لها في البيوعات فان كان صادقا بالخطبه فله ان ينظر ينظر بقى للوجه والكفين على قول الجمهور أو نكون حنبليين كلنا في هذا الباب فينظر الوجه والكفين والشعر والركبة والذراع حنبلة أوسع الناس بقى من زمان أمتع الناس في هذا الباب
الظهرية
ها؟ الظهرية الحنبلة نفس الأمر يقول تاخذ جو بمهنة بيتك
الظهرية يا شيخ
الظهرية يقول لا تغطي إلا الزوجتين ده المفروض يقول أنا الظهري محيي وده مصيبة كبرى هذا الباب كلام شاذ هذا كلام لا يصح في الاحوال الغرض المقصود الرجل ممنوع من النظر حتى للمراه اما المراه فليست ممنوعه المراه لها ان تنظر للرجل نظرا عاما لا للمرأة أن تنظر نظرة عامة للرجل دون شهوة، على العموم دون شهوة، فمش الدليل. مع أنه قال كل المؤمنات الأفريق أدل أدل، وهذا أنا ندور مع الأدل حيث ريشة حيث ضرب. عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم العيد الحبشة يلعبون في المسجد أو في الحرمة، فقال تحبين أن تنظري؟ قالت نعم. قالت فجعلني خلفه ووضعت خدي على خد رسول الله وأنا أنظر. تنظر لإيش؟ تنظر للشتى اللي نازل من سقف المسجد، كان جميل جدا وقف المسجد والأمطار نازلة، صح؟ بتنظر لإيش؟ للرجال الحبشة الذين يلعبون. يبقى إذا النظر، والنبي والذي قال لها تحبين أن تنظري؟ قالت نعم، وأطالت النظر. قالت ولا بغي لي في النظر إلا أنني أردت أن يعلم نساء النبي مكانتي من إيه؟ من رسول الله. تغايب تريد تبين مكانتها إيه؟ لكن نظر. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما أردت أن أسلم الفاصل من العباس خلفه، وجاءت المرأة من قطعة وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك إيه حج. أو في الرواية الأخرى أنها قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة، فقالت يا رسول الله أفأحج عنه؟ قال حج عنه. في الرواية يقول وأخذ أو طبق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الفضل فأشاح أبعاده، ثم أخذ بوجه المرأة بيدين الاثنين في وجه المرأة وقال لها انظري بعيد، صح؟ لا لم يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بوجه الفضل فأشاح، ولم حتى لم يمكن عليه يقول لا تنظري إليه، فدل ذلك على أنه يصح المرأة أن تنظر نظرا عاما للرجال دون شهوة. وهذا طبعا أنا أقوله أنت لو نظرت للحكم، المرأة لا تتأثر إلا بالهمس والنمس، خدات 60 سنة إلا كانت امرأة مشتعلة مستعرة، ما فيش يعني خلاص مسألة منتهية عندها منتهية، لكن المرأة لا تتأثر تأثرا إلا بالهمس والنمس، أما بالنظر فلا ممكن تعجب ماشي لكن لا تتأثر، أما الرجل بالشم يتأثر، باللمس يتأثر، بالنظر يتأثر. فلما كان كذلك منع من كل هذا سد للذريعة، وحكم حكم عظيمة في الشريعة حسم المادة لما كان التأثير بالمرأة عظيم. انت تعرف الرجل لو كان في مكان وسمع خلخال، مش عاوز خلخال، راجل بحب هو يهيش قلبه ومشاعره فشغل تسجيل في خلخال، والله ما يجلس ساعة كاملة، ساعة دقيقة يعني، ساعة كاملة منضبطا في عمل، هيقوم ويذهب ويأتي ويشوف عايز يشوف الخلاط بينه والخلاط ده، مين اللي ماشي بالخلاط؟ والمرأة كذلك لكنها راكبة ما تتحركش، لكن ممكن يعني يكون عندها الاعتماد النفسي أو الابتعاد النفسي، لكنها لا تتأثر إلا كما قلت بالقرب جدا منها. أما الرجل فبالنظر يتأثر، لذلك الشريعة والراء من حكمتها منعت الرجل من النظر من أي شيء يقربه من المرأة حسما للمادة وسدا لإيه؟ وسدا للذريعة. وأيضا أن الرجل لو نظر طلق، ولأن الرجل فيه جرم، والمرأة لو نظرت حتى لو أعجبت لطلق، وهذا من الله جل وعلا في كينونة البشرية. فلذلك حتى الشرع المادة ولم يظهر لم يبح نظر الرجل للمرأة الأجنبية إلا في حالة واحدة كما قلنا الخطبة، لأن مثلا قال أبي موسى الأشعري لما قال خطبت امرأة من الأنصار قال نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإنك عين الأنصار شيئا. لا نظر ولا إليها. وجابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إلى ما يدعوك لنكاحها. وهذه بقى كما قال علماءنا ممكن ينظر إلى مواطن الجمال فيها دون أن يدري أو دون أن تدري، دون أن يدري وليه ودون أن تدري، لكن مش كل واحد هيطلع على الشجرة لينظر من إيش من الشباك بمواطن الجمال، هذا ما يجوز. هذه سابقة إلا إذا كان صادقا تقيا نقيا يريد الزواج معها في هذا الباب. هذا بالنسبة لمسألة الرجل، ويستند ذلك النظر لهذا، والنظر أيضا إذا كانت هناك مخاصمة أو مبايعة بيشتري من المرأة ينظر إليها، عشان لو حدثت المخاصمة وكان عند القاضي يعلم أنها الخصم له في هذا الباب. هذا بالنسبة الثاني، نسأل الله تعالى يسر لنا الأمر، فأجمل لكم المسألة الثالثة في مسألة الفرق بين المحدث والفقيه الأصولي في الدرس القادم، اللي هو فعلوا هذا الدرس، لكن كذا وصلنا لربع المادة، والحمد لله أننا وصلنا إليها. كنت أعرف من أول يوم أننا نصل إلى مقدمات المادة، لكننا وصلنا لربع وهذا فضل الله. أسأل الله أن يشكر لكم صبركم وأسأل الله أن يعلمنا بإياكم ويثبتنا عليكم على الحق. سيدنا الشيخ
متى الترس القادم
يا شيخ؟ رابع إن شاء الله. هل الكلام أثناء الأذان؟ يحرم صاحبه من النطق، يحرم صاحبه من النطق بشهادتين وقت الاحتضار؟ حمد الله. هل الكلام أثناء الأذان يحرم صاحبه أو يحرم صاحبه من النطق بالشهادتين وقت الاحتضار؟ لمن قال هذا القول؟ هذا قول باطل لا يصح حال من الأحوال، بل ترديد الأذان على الراجح أنه سنة ليس واجب. ترديد الأذان على الراجح أنه سنة ليس واجب. ليس هذا يعني الكلام هذا كلام خطأ عشوائي، لكن أنا أقول يعني إذا تكلمت ساعة الأذان ردد. كان عمر الخطاب إذا دخل المسجد فارتقى إلى المنبر فقال السلام عليكم، قال عليكم السلام، جلس. لما يجلس إيش اللي بيحدث؟ المؤذن يحدث الأذان، فيتكلم مع الناس والأذان في قلبه. ماذا فعلت بالصوت؟ البيع كان كيف رواجه؟ في هناك غلوب لا غلوب، ويتكلم مع الناس الأمر العام وبرادة الأذان، فلك أن تتكلم وبرادة الأذان ليس فيها تمجيد. وهذه فيها دلالة أيضا على أن من دخل خطبة الجمعة وتكلم حال تكون الخطيب قد جلس دون أن يخطب ليس فيها شيء، لا يكون لفظا. اللفظ حين يخطب الإمام فقط. الأدوية هنا لا تخلو من الجيلاتين أو نسبة من الخنزير، فما حكم اضطر لذلك؟ الخنزير اضطرارا له والأدوية فضلا للفعلاء. هناك ما يغني عن هذه الأدوية التي فيها جيلاتين الخنزير، لأن السلام طبعا هذا علام الغيوب ليس من عندي نفسي. ومن قال أنني لا أجد بديلا قد كذب، والله كذب ولا أعلم على يقين. أن السلام جاءه رجل قال يا رسول الله أخي يشتكي بطنه، قال صيح عتبه فسقى عسل فاشتد المرض فيه والوجع، قال يا رسول الله أمرتني بسقى العسل فشرب العسل فاشتد الوجع عليه، قال اسقيه عسلا مرة ثانية فشرب، جاء الثانية قال ما اشتد الأمر به إلا الوجع، ما اشتد به الأمر إلا زيادة أو اشتد به الأمر وجعا، فقال له اسقيه عسلا كذبت بطن أخيك وصدق الله. وأنا أضيف بذلك قال السلام تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. جد إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء حلالا، يعني التقدير هنا هو دواء حرام يبقى ما أنزل إلا 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 أنزل له دواء حلالا. فمن قال لا بديل له أقول صدق الله وكذبت أنت. الجماع قد أحدث نجاسة لكل من الزوج والزوجة، مقطعه فقد أحدث يعني فقد أفسد صومه فقط. لا، الجماع ليس فيه نجاسة، بل على الرأي الصحيح عند أهل التحقيق أن إفرادات المرأة على الطهر ليست على النجاسة. الرأي الصحيح أن إفرادات المرأة على الطهر ليست على النجاسة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان المني يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان يابسا فرحت، وفي رواية ابن عباس قال خذوا فإدخل فقالت فرحت. وهذا لا يمكن ان يكون مني النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، اختلاط ايضا افرازات الزوجه الثوب، فهذه دلاله على طهر افرازات المراه، هذا هو الراجح الصحيح. لا يحل لها ان تتزوج من رضع منها، هو لا يحل لها الاجابات بقى الدم، لا يحل لها ان تتزوج من رضع منها، هو لو كان زوجا لها فرضع منها فهو زوجها انتهى الامر، لكن لو رضع منها لا يحل له ان يتزوجها، هذا كلام صحيح. ما حكم دخول اي نوع من الكحول في الادويه خصوصا في الفيتامينات؟ وجدنا نوع من الكحول بتركيبه هذا الفيتامين، فما حكم هذا الدواء؟ ليس له الا الثلج، لا يصح حل من حال استخدام هذا الدواء، لانها لو اثرت منه سكرت او لو اثر منه سكر. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثير فقليل حرام وكل مسكر خمر فلا يجوز. ما حكم تناول، طبعا لا احد يقول لي ما في بديل، خطا. ما حكم تناول الدواء المغطى الكبسولة المغطى بالجيلاتين وليس معلوما ان الجيلاتين من البقرة من الخنزير. ان كان ليس معلوما ولم يكن على ظنك بانه جيلاتين الخنزير فالاصل فيه الحلم. كان ان كان غير معلوم كما تصف فانه على الحلم. لكن لو لان الاصل في الاشياء الطهاره ما لم يدل الدليل على النجاسه فان ظهر الدليل بالقرينه انه من الخنزير يبقى واجب ترك هذا الدواء واستبدال ان تستبدل غيره من الانتصاب.
هل فعلت عائشه في فهمها في الحديث؟
فعلت. جعلت كبيرا رضع من اختها ودخل عليها. كانت تفعل ذلك مع الاجانب اللي تريد ان يدخل يسالها ويتعلم منها تفعل ذلك.
بعد
الآية بتقول ولا تنكحوا ما نكح آباءكم، صح؟
صح.
الآية الثانية بتقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا
تؤذوا رسول الله
ولا أن تنكحوا أزواجهم بعد
صح آه.
مش يعني كده إن يعني حرمة أزواج النبي زي حرمة الأخت والأم
في التعظيم والتوقير فقط،
يعني
لا يجوز الانفراد بهن ولا يجوز السفر عليهن ولا يجوز النظر اليهن ولا المباشره بيد ولا بيد.
طب اشير زوال العله بيقتضي زوال الحكم؟
ليس في كل الاحوال، لان زوال العله القاعده عند العلماء اذا انتفى العله انتفى الحكم الا الذي مهم جدا. اذا انتفى الحكم ينتفي العام بالحديث، يبقى انت اعتقدت الحديث فلا يجوز، يبقى انتهى الموضوع. كايه كقول المسند من لعب بالنرد او النرد اشيم فكانما وضع يده في فم خنزير. اتفق كثير من العلماء على ان حرم لعب الطاوله النرد ده اذا كانت بالمقامره. طب رجل قال انا مراتي بتحب تلعب معايا فاتى بيها ولعب معاها ومادي مقامره، يجوز ولا ما يجوز؟ فاذا قلت انت بان العيال انتهت فينتهي الحكم فجوزت اللعب بالنرد اشيم خلصت الحديث صراحه هنا. فقد قال وقع علماؤنا إذا رجع التعليل على التفصيل في تصريح النبي بالتعطيل فلا علم، لا تأخذ به. لأن العلة نظر والأثر أنت مأمور بالأخذ به، وما آتاكم الرسول فخذوه. فلا تجعل فهم يرجع على المعنى. عندك الجملة دي كلها أولى الفهم بالضبط. إذا رجع التعليل على التفصيل اللي هو الاثر يعني الحديث بالبطلان فلا بد ان ينتفي التعليم. لا عبره للتعليم. ليش؟ لان الله قال وما اتاكم الرسول فخذوه وقد اتاني بقوله من لعب بالنرد او النرد شيء فكانما وضع يده في فم الخنزير. اذا قلت ان العله المقامره فاني لا اقامر فيجوز ان العب، نقول لك لا يجوز. لانك ستتعطل حديث نفسه. نذكر عشان اقرب الذهن. مثلها القبلة حرام، لما؟ مدعاة للشهوة ومدعاة للزنا. واحد يقول والله ما قبلت امرأة إلا رحم. كل ما أشوف امرأة كريمة أقول سبحان الله على الجمال فأقبلها رحم فلا تتحرك الشهوة. يبقى لو انتفت العلة انتفى الحكم. يبقى ماشي في الشارع عمال يقبل، طيب وايش اللي فيها؟ يقول لك انا برحمه يرحم. العله انتفت، هل يصح؟ لا ما يصح، لان الانسان قال والفم يزني وزناه ايه؟ قبل. مفهوم هذا الكلام؟ جيد. تفضل.
I have a question a little bit different to the lecture. Is that what's the position of the one that you explained about the Quran and Sunnah, but they still decide to leave or to follow bid'ah. You explain the Quran and Sunnah and following all this, but they still decide to leave that aside and follow the bid'ah. How should we deal with them and what's the...
They, بسرعة.
يقول إن تنصح القرآن والسنة وهو يريد البدع وكيف تنصح؟
يعني كل ما تنصح بالقرآن والسنة هو يريد البدع. هذا إن لم يسمع لك لابد أن تهجره. لابد من هجران. لأنه لما أراك أن تعدت عنه سيسأل ولما؟ هذا رجل أنا أحبه وأراه خيرا تقيا نقيا، لما يتركه؟ فيقال له لأنك تخالف سنة رسول الله لذلك تركك وهجرك لعلها تؤثر فيها بالهجران. لكن أنا أقول لابد أن تطعم النصيحة بكتاب بشريط تأخذه إلى مجالس العلم ليتعلم، فإن رفض ذلك وآب عليك فهجره لعله بالهجر يأتي إن شاء الله إلى حضيرة السنة. وعليك أيضا أن تدعو له في الليل. تيجي
في أحد يسأل
السبحة؟ السبحة ليس فيها شيء. سبحة تسبيح السبحة طبعا بعض المعاصرين يرى أنها بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الأصابع نوعاً من مسألات مصدقات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبح على يديه. الصحيح الرائع أنه قد ورد بالسند الصحيح من سبحة من الصحابة كان يأخذون الحصى فيعبدونها ويسبحون بها، وهذا ورد بسند كالشمس عن أبي هريرة صحيح، وهو الرابع حديث المسلم. فلذلك قال ابن تيميه فان السبحه خلاف الامر، من فعل ذلك ليس فيها ثبت شيء، لا سيما هناك حديث ضعيف ان السلام دخل على المراه لو تسبح في الحصى فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اما زدت تسبحين قلت كلمات اربع، ثم ذكر لها سبحان الله بحمده عز حظه ورضا نفسه وزنت عرشه. لكن الصعيد عن ذلك بحديث ابن مسعود لما دخل على الرجل ومعه حوله اناس يسبحون يحمدون ويهللون ويكبرون، الرجل بالحصى كلهم سبحوا 100 كبروا 100، فدخل عليه ملثما وقال الا تعرفونني انا صاحب رسول الله انا وعبد الرحمن انا ابن مسعود، ثم قال انتم على مله اهل من مله رسول الله او افتتحوا باب ضلاله. يبقى لا ثالث لكم، اما انكم اهل من مله رسول الله ولو قالوا نعم لايه؟ لكفر، يبقى ما لهمش غير الثانيه او افتتحوا باب ضلاله. لذلك حادث، فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، فقال كلام يكتب بماء العين، قال وكم من مريد للخير لم يبلغ. لذلك قاعدة قاعدة عظيمة جدا، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد بحال الأحوال، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد يبقى فاسدا. فنحن نقول الشاهد من هذه القصة بأنه لم يمكن عليه يسبحوا التسبيح بالحظ، هو أنكر عليهم التحلق والذكر الجماعي. إنكار ابن مسعود ليس على التسبيح بالحظ، إنكار ابن مسعود كان على التحلق والذكر الجماعي. مفهوم؟ فالسبحة ليس فيها ثمة شيء يا إخوان أول خطوة. حكم الشطرنج، الجمهور يرون أن الشطرنج حرام، الحديث عن ابن أبي طالب بأنه لما دخل وجدهم يلعبون بها أخذها فألقاها وقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها؟ هذا حديث ضعيف لم يصح، والاصل ان الشطرنج حلال ليس فيه ثمة شيء. الامام الشافعي يقول بالكراهه، الالباني يقول بالاستحباب لانه يغذي العقل، هو مش بيغذي العقل ولا شيء، لكن الحق ان الاصل فيه الحلم وهو خلاف الاولى، طلب العلم من يجتنب به، لكن من لعب يكسر الصنم راس الحصان ويكسر الملك براسه بالتاج والتاج ولا يقوم في الشمال. طيب ويلعب بقى كده مشاهد منتهى الموضوع، يكش بقى الحمار يكش الطبيعه يكش الخيل، ما عنده عساكر وعنده خيول وحمير يا شيخ، فخلاص بقى يكشش ومنتهى الموضوع. العقوف عليها؟ اه طبعا، هو حتى العلماء يقولون الحرمه اذا شغل عن الفرائض والواجبات فهذا حرام، وايضا لو شغل طالب العلم عن دور طالب العلم فهذا حرام، لانه طالب العلم اذا سار على طريق الطلب صار فرض عين عليه. اما اذا كان بقى مع مراته مش عارف خالص يقعدها غير بكده يلعب وانتهى الموضوع، يعني كانت ذكيه جدا لا تسمع له في اي شيء غير ان هي تاكل الطابيه وتخليها تاكل كل الارضيه وعبس عشان يخطب الذهب، فيفعل ذلك تحببا وانسا بينه وبينها.
سمعت ايش؟ فتوى انه الجلاتين لانه محتواها تغير فصار حلال.
هو مسألة الاستحالة، مسألة الاستحالة اختار فيها العلماء على قولين، القول الأول قول الحنابلة والشافعية، قالوا الاستحالة لا تغير من أصل شيء شيء، وخرج ابن تيمية عنه في رواية أخرى لأحمد بعد ما جاءوا الناس فقالوا الاستحالة تغير العين من عين الأخرى، وأنا أقول أن الاستحالة لا تغير. الخنزير الذي بات ظهرا في الملح فصار ملحا فهو ملح نجس لا يجوز استعماله، ولكن مسألة الخلاف بين الخلاف قريب وليس خلافا بعيدا.
ذكر احد من اهل العلم استعمال لبن سلبي للبشرة لمعالجة البشرة أو فائدة البشرة عند الطب.
هذا التعين هذا المجمع الأطباء أخويا تقريبا. لا لا ما في أي فضيح قلب ذلك، لكن هو بقى المجمع الأطباء قال فادي المرأة علاج للبشرة كله هيروح يأجر النساء ويقعد تحتيها. مش هذا عجيب صحيح؟ لا هذا كلام ليس صحيح. أنا لا أعرف القرآن لكن لكن إن كان طبا أنزل لأن أنا جاهل.
السؤال هل فيه
محظور؟ ليس فيه محظور.
السكر أي نوع من أنواع الأدوية إذا يعني تناول أكثر من الجرعة فيصبر
يبقى فيه خل. لو أنا أقول بقولك أي نوع من الأدوية إذا أخذه بجرعة أكثر سكر يبقى أكيد هذا الدواء فيه خل يبقى لا يجب استعماله.
لو مخدر غير كل
ما مخدر خل ده
لو دخل عملية
لو دخل عملية ما من العزيز العلماء قالوا حتى لو هيقطع بطنه يشرب الخمر يجوز، لكن هم المسألة يستعرض بها بالتبعية بالتبعية.
الأدوية دي يعني معظم الأدوية
معظم الأدوية، الأدوية التي إذا أكثر منها سكر كلها أدوية لا يجوز استعمالها. كلها قاطبة بلا استثناء.
تعريف سكر هنا إيه؟ ما ممكن يعني
هذا تعريف سكر؟ سكر يمشي يطير في الهواء، يقول أنا أرجى للناس. أنا مش شايف غيري في البلد دي، مش حد يهددني. سكر يعني غطى عقله وخامر عقله وغطاه بشرط أيضا وبنشوة فماشي بقى بيتمطح هو هذا. اتفضل.
في بعض في مطعم ممكن يعملوا الحاجة البلدية
بزيت الخنزير
بزيت الخنزير بزيت مثلا لحم يعني حرام
ما هو خاص من الخنزير برضه ما كلها حرمان كلها دخلت في الخنزير حرام ما يجوز لا يجوز ان كان يعمل ذلك فلا يجوز ان يعمل في هذا المطعم
اللي هو بيع وشراء الكلام
بيع وشراء
كلوني
يعني لا تبيعوا بلسان غير الطريق ما يعني انا عارف انك بيضاني وعينيك خاطر وانت اصلا شاب وعميك امريكي عارف لذا لازم ما تبيعوش السنه كده عشان خاطر انا راجل يا ابني فبتلعب ماتش حبيبه بسيط فالمساله انت بعيد عليا في هذه الطريقه بيع هذه المساله يجوز العطر العطور هذه يجوز بيعها ليس فيها ثمن شيء ادين الله ده يجوز بيعها وليس فيها ثمن شيء طالما مش للاسكار للاستعمال هذا فيجوز بيعها الخلاف الخلاف الثاني قريب وليس بعيد خلاف الاستحالة الخلاف فيها قريب وليس بعيد شيخنا ننتهي ننتهي طيب تفضل
بعض العلم يقول ان يسير النجاة
يعفى عنها هذا الاتفاق
السؤال قدر اليتيم ما هو؟
طبعا قدر اليتيم ليس له حد لان بعض الحنابلة وبعض الاحناف قالوا قدر اليتيم كقدر الدرهم كالدماء الدم عنده دم عندهم الدماء نجسة فقالوا قدر اليتيم وقدر الدرهم وبعضهم قال لا فوق لا تحت المسألة كما قال علماؤنا اليتيم العرف يحب فانه يمكن ان نقول لا يرى في الثوب أو قل إلا بعد التأمل جدا فهذا يسير فالأسير في مثل هذا يغتفر وأيضا بالنسبة لليسير مثلا وضع بعض الكحول في سائل 100% وضع 1% 2% 3% 4% لغاية 5% هذا يسير لأنه يستهلك 5% هذه تستهلك في جانب 95 فيكون هذا من باب اليسير تحت أمر
مثلا في بعض
السوائل
الملحيات
تضاف للطعام
فيها
2%
كحول
مضاف للطعم ما يجوز وان كان
2%
عمدا لا يجوز احسن الله
كمل لنا بيت المثال كل واحد كيف
كمل شو هذا
لا
شيخ علاء ممكن نستأذن نكمل يا شيخ؟
لا لا انا حياتي في هذا بس انا عارف ان انا هبصوا في المسألة وعلى الكتب اللي بيقرا الفتحة على الثاني واللي بيقرا ياسين انا عارف يا شيخ بس انا اللي مجرب يعني انا جربت العيش مع الاخوة للعصر من العصر لغاية العيش خمسة ايه؟ لا لا انا هتيجي المسألة دي لو ما اتقنتهاش هتبقى مشكلة مسألة القيام للجنازة مسألة القيام للجنازة الجنازة تمرت بمسلم يقوم لها وكان السلام اذا مر به جنازة قام لها وورد عند ابي طالب ان السلام قام للجنازه ثم امر بالجلوس او قال ثم جلس لكن هنا العلماء لما نظروا لهذه الادله وجدوا ملابسات اخرى مختلفه بان السلام قام لبعض الجنازات ولم يقل عن الجنازات فنظروا فيه يسالون عن العلم وهل نقول بالقيام واجب ليس واجب مستحب منسوخ ماذا نقول اختلف الاقوال اقوال العلم في القيام للجنازه باختلاف الفروق لان بعضهم قال مستحب وليس واجب وبعضهم قال بل هو منسوخ والجلوس هو الحكم الاخير الذي كان عن النبي صلى الله عليه وسلم عامه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر به جنازه فقام والعجيب ان هذه الجنازه كانت جنازه ليهوديه مر به جنازه فقام كانت الجنازه ليهوديه فقال يا رسول الله انها جنازه يهوديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان للموت لفزعا فبعض العلماء قالوا اذا قام النبي لا للجنازه ولكن لايش لهول الموقف قام النبي صلى الله عليه وسلم استشعارا لهول الموت ان للموت لفزعا في روايه اخرى قالوا بان سلم لما مرض عن جنازه يهوديه قال يا رسول الله هذه جنازه يهوديه قال خشيت ان تعلوني هذا عن الحسن قال قام النبي لمرور جنازه اليهودي خشيت ان جنازه اليهوديه ايش تعلو النبي والاسلام يعلو ولا يعلى عليه الاسلام يعلو ولا يعلى عليه في الرواية الأخيرة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن القيام قال أليس معها الملائكة؟ أليس معها الملائكة؟ فلما اختلفت الرواية نظر العلماء بأنظار مختلفة النظر الأول قالوا هو تعظيم لكل ميت حتى يهودي ميت فله قرب فيقوم له هؤلاء الملبسون هم الذين يقولون ذلك لأن ما فيش أحد من المتقدمين قال هذا الصحيح انهم قالوا اما قام لهول الموقف فدعا واما قام خشيه ان تعلوه جنازه اليهودي والتعليل الثالث قام لان الملائكه مع الجنازات ولما يقولون هذا دليل على جواز القيام للمعرف بالقول وهذا تخصيص لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يتمثل له الناس قياما فليتبرأ قالوا النار قالوا جائز هنا القيام للمعارضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به الجنازة قام فقالوا لما؟ قال أليست أصحاب الملائكة يبقى قام تعظيما لمن؟ للملائكة ولذلك النووي في رسالته الماتعة في مسألة سنية القيام للمعظمين قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا دخلت فاطمة عليه قام لها وأخذها وقبل بين عينيها وأجلسها مكانها وكان إذا دخل عليها قامت له فقبلته بين عينيه وأجلسته مكانه قالوا هذا قيام والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة لسعد قوموا إلى سيدكم فإيه فأجلسوه وقام لجعفر عندما جاء من السفر أما أن تقول كل هذه تخصيصات للعموم هذا خطأ بينهم فصحيح الراجح أمرنا أن ننزل الناس منازلهم لا سيما من مقاصد الشريعة عند العرب بالذات أو عند البدو بالذات إن لم تقل للمعظم فيهم كانت الوحشة وكان فيها ما فيها من فساد بين العشائر والقبائل فكان من الأنسب أن نقول هذا التعليل هو أفضل التعليلات
وهو أن القيام للجنازة كان احترام الملائكة، وإن كان الأنسب والأفضل بأن يجلس، أن كان آخر الأمرين من السلام الجلوس، لكن علماءنا يقولون الجمع أولى من القول بالنسخ، بأنه يقوم ويجلس، والأولى أن يجلس، وإن قام قام ممتويا التعظيم للملائكة. هذه بالنسبة لمسألة المسألة قبل الأخيرة مثل عيال الربا. عن عيال الربا تكلم عليها ولا بلاش؟ أنا سأجيزه طبعا. عيال الربا عندنا كلمتان جملتان، وكل جملة من الجملتين لها عيب. الجملة الأولى الذهب في الذهب. نيم واتس يور نيم؟
محمد.
محمد يو اسك هيم
تو اسك ا كويشن
يو وونت اسك
لا
تي
وات واز يور اوبينيون اند وين سم ون بريز ذا فاستينج فور وينتر كورس
لا غير رمضان رأيك
الذي يأكله لا بالخنزير فاسد ها؟
لا يفطر الذي يجامع زوجته وصالح
عليه أن يصوم شهرين متتابعين صيام شهرين متتابعين جامع هذا اثنان مرات الرأي الوالد إيش؟ يسأل عنه صيام شهرين متتابعين بده وذهب عندنا جملتان الذهب بالذهب ربا الفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء سواء سواء مثل ما مثل ثلاث روايات عمر بن سعيد الخدري أيضا رواية من الصامت إلا هاء وهاء مثل ما مثل يبقى عندنا جملة الذهب بالذهب والفضة بالفضة. الجملة الثانية البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء مثل ما مثل سواء بسواء. جملتان كل جملة لها تعريف اختلف مفهوم العلماء. بعضهم قال لا نحن نقف عند هذا النص ولا تعريف، لو في تعليل كان بينه المسلم، انما لم يبين لا تعليل. بالظاهريه قالوا سته اصناف جريده فقط لها فضه سته اصناف التي ذكرت، وبعض الحنابله والشافعيه قالوا ذلك، قالوا العله مضطربه الى باع علم. وجمهور السلف والخلف قالوا العله. الفهم اختلفت في العله. قالوا الذهب والفضه، لما الذهب والفضه؟ فوجدوا ان القيمه الراقيه للذهب والفضه هي العله. هذا قول الكثير من الشافعية والحنابلة، قالوا الذهب والفضة العلة ذهب والفضة، سموها الثمانين، يعني العلة ذهب والفضة، يبقى ذهب بذهب حرام، لكن دولار بدولار باثنين دولار يجوز. مين ما تقولش الرجل هذا على قولهم، ليش قلت لا أنت؟
اللي حصلوها في الذهب والفضة يعني
أيوه
الشيخ اللي مش قلت لا العلة هي الثمانية.
احنا بنعرض قولهم ولا بنتكلم عن رارح؟ تسرع وما انت عايز الشيخ القبلواني قول خبر يبقى خلصت المساله، يبقى ليه اقول خلصت وخش في وقت العيله صحيح؟ يبقى يتكلف لكم بشيء
خش
ايه؟ ايوه يتكلف لكم بشيء انت عم علي شيء
قهوه لكل الناس
قهوه لكل الناس حرام عليكم ليش حرام؟
بقول انا حرام حرام عليك كده
موافق؟ صعبة؟
ضغط يا شيخ ميت ضغط
كل خمسة في زنبيل يجي
قهوة الشيخ
جيد؟ طيب أنا أقول هم قالوا الثمانين، ما قالوا غالب الثمانية، قالوا الثمانين الحنابلة وأيضا الشافعية والمالكية، فقالوا بأن العلة في الذهب أنه ذهب وأنه فضة. وأما الأحناف والحنابلة قالوا إيش؟ قالوا الوزن، يعني سلم قال وزنا بوزن، قالوا الوزن هو العلم، لذلك عندهم الحديد والنحاس كل ذلك يدخل فيه الربا إلا الاستحالة. الحديد سرعة سيارة فلا يدخل فيه الربا، سيارة سيارتين ليس فيها ثمن شيء. راجع صحيح هذه العلة عشان لا أشوش على الإخوة، راجع الصحيح أنه غالب الثمانية لا الثمانين. يعني غالب الثمانية؟ يعني كل شيء صار ثمنا في البيع والشراء ففيه الربا. لذلك الإمام مالك يقول لو تبادل الناس السلع بخرقة فالخرقة يدخل فيها الربا، يبقى خرقة بخرقتين لا يجوز. يبقى كل شيء صار ثمنا بالسلع صار من الربا. لذلك الإمام الشافعي من الشافعية من البغداديين خلقوا الشافعية كذا، قالوا لو راجت الفلوس بقت لها رواج نادرة في الذهب والفضة جعلوها ذهبا وفضة يبقى إذا الرواج عندنا في الدولار في الجنيه في السرين والمصر في الدينار وفي الدرهم يبقى إذا هذا كله ثمن لإيه؟ الأشياء فيبقى إذا كان ثمنا يبقى لا يمس فيه التفاضل والنسيئة على التفصيل ذلك يمكن أن نفصله بلا إلا الأولى أما الجملة الثانية فقال بعضهم هي الطعم لأن البر من الطعم ومن المطعومات والشعير من المطعومات طب الملح من المطعومات؟ في حد يتغدى ملح؟ يمكن أنت عشان أمريكي لك خاصية في ذات نفسك في حد يتغدى ملح؟ الملح طعام؟ أسأل المتعجب الملح طعام؟
حين على غير
حين طيب قوم لا يعرفون الملح طعام ليس بطعام أكلهم
ليس طعام
وكيف يسكن في الربا؟ سيب لا سؤال اجعل الأزواج تدخل في كوكب أخويا الله يكرمك لكنها نقول لها هذه مثل طعام الطعام والحق أنه ليس بطعام لكن يستصلح به الطعام فلذلك العلماء قالوا لما نظروا قالوا ما ينزل منزلة الملح فحكم حكم الملح زي ايه بقى؟ الشرطة حبايب الشرطة والفلفل طيب كل ما يستصلح به الطعام ينزل منزلة الايه؟ الملح فيكون هو الشاي طعام يا ابا انت في انت في يا حبيبي انت في اي المدارس تعلمت يعني لازم افهم بالله عليك الشاي طعام او يستصلح به الطعام عامة قالوا اذا الطعام والصحيح الراجح عليه السلام قال وزنا بوزن كينا بكين وذكر الطعام طعام وطعام يبقى اذا الطعام او طعام ربا فهنا نقول الطعام مع الكين والوزن هذا بالنسبه لي المساله ختمها لها استزادت المسائل شوف مبلغ في بلد نحن في بلد نختلف فيها الاجناس والطباع ودائما ما نرى الافراح ترقص فيها النساء امام النساء ومجاملة يعني وغير ذلك فما حكم الشرع في هذا؟ أنا أريد ذلك إذا كانت المرأة ترقص أمام النساء بشرط وقيد أن تكون بثياب فضفاضة لا تحد الأرداف ولا تحد الأعضاء وعندما تتراقص لا تتراقص بما يلفت انتباه النساء لها مفهوم الكلام؟ لأنه لو التفت المرأة لها الرأس يبقى الرجل هيموت فيعني لا ترقص رقصا يجذب انتباه المرأة أو يجذب انتباه المرأة لها أما إن كان مشاركة فقط في المجاملة كما قالت أنا لا أرى بأسا في ذلك لا شيء فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان أباح الغناء وضرب الدخ في النكاح وقال الأنصار قال ما قلت منهم شيئا أتيناكم أتيناكم وذكر الإنشاد إلى آخره فحتى مرة تنشد ويضرب الدخ ويمكن المرأة أن ترقص نعم يمكن المرأة أن ترقص ليس فيها ذنب شيء بشرط ما قلت لكم أن تبتدي ثوبا ضيقا يحد الأعضاء ولا تتراقص بطريقة تتمال بطريقة تهيج المشاعر الفلسفة لو قامت ديونة لابد من دفع فوائد عليها وهذا خرج عن إرادتها نريد التوبة والسداد وحدث الأمر مرة أخرى الشراء بدون سداد فما حكم الأولى لك والثانية ليست عليك إذا اضطررت إلى ذلك وأنا لا أرى اضطرار في الربا فأقول لك أنت عليك السداد وسداد الفائدة وأنت مظلومة بهذا السداد لكن إن عوزت مرة ثانية فلا تفعل إن لم يكن القرض فتعاملي مع أي بنك بالتورق والتورق مندوحة عن الربا الصريح بالقرض الذي يدر النفع فالمشتبه به يقدم على المتفق عليه نعم
gift card
gift ايه؟
card
انا اعرف gold card اعرف credit card golf card دي هذه دي ممكن تكون اخبار news انما انا ما اعرف في شيء فصل على الحبيبات ما ايش هي يا عم الاستاذ؟ انت كمان ما تعرفه؟
gift card هل
فيها ربا؟ يابا انت بتسألني على شيء لا اتصوره هو ذا نيوز
عفوا اغلب الناس عايزين يهادوا بعض بدل ما يديله ظرف فلوس يروح للبنك او للفيزا ويجيب كارت مرسوم عليه شيء والفلوس محطوطة في الكارت ده، لكن الكارت ده بيتحاسب عليها يعني بيكون الفلوس كارت
واحد يفكر
جبت كارت
عارف انت جبت كارت تعرفه ايش بقى
تشتري كارت مثلا 50 دولار تعطيني
انسان هديه
يستعمله في محل معين او
احيانا
بيكون باسم البنوك
يعني انت تاخد كارت
قيمه
كارت قيمته 50 دولار وتشتري سلعه معينه من مكان وبعدين
انت ممكن تدفع عليه احيانا 50 دولار وممكن اللي بيستعمله يكون فيه كل ما يستعمله يتحسب منه مثلا كده دولار
خدمه
ايش بقى تدفع وايش بقى يعني انت تشتري بيه
بدل ما يديله 50 دولار هديه
بيديله كارت بس للاستعمال طيب ايش بقى فيها؟
هو الحفل لما هو بيشتريه بيدفع عليه ستوب مثلا
اللي هو الاهداف
هو بيشتريه ب 52 ما بيشتروش ب 50 وبيديله هو قيمته 50 بس
طيب والراجل الذي اخذ هذا الكارت واستعمله بيخصم شيء؟
طبعا يعني احيانا بيبقى فيه رسوم برضه لما يستعمل الكارت يخصم منه دولار كل مره يستعمله او لو قعد عنده اكثر من شهر برضه يخصم منه دولار
خدمات
لو في خدمات حقا يجوز لو هذه خدمات حقا يجوز كالذي معه مثلا الكارت يذهب الى متن اخرى او اله اخرى غير الاله التي يستعملها فيدفع دولار مثلا هذا يجوز ما فيها شيء طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك